السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، واجعلنا اللهم سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من عاداك، واهدنا يا ربنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. مصر الجديدة ولقاء استثنائي، وأخونا الفاضل الحبيب الدكتور راغب السرجاني حفظه الله. هنتكلم على الأحداث ونتكلم عن صفات الحاكم الرباني، وهنتكلم عن أوضاع مصر في ماسورة الترشح الرئاسي التي انفجرت منذ أيام، فكل شوية اللي بتنقط لنا حد كده خارج في الطريق. إنما معانا النهاردة أخبارنا الحقيقة، هنبدأها بسرعة كده، أسماء محفوظ، أسماء سخروف تطير إلى فرنسا، غادرت مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الخميس الناشطة السياسية أسماء محفوظ على متن الخطوط الفرنسية المتجهة إلى باريس. أثناء إنهاء إجراء سفر الأخت أسماء على رحلة الخطوط الفرنسية، الأخت الوطنية على رحلة الخطوط الفرنسية، فوجئ ضباط الجوازات إن من بين الركاب أسماء محفوظ، لكن ما كانش اسمها مدرج على قوائم ممنوعين من السفر، رغم أنها تم الحكم عليها بالحبس لمدة عام. وصرح مصدر أمني بأن الحكم الصادر ضد أسماء غيابي لا يستوجب معه إدراجها على قوائم المنع إلا إذا أصبح حكما نهائيا. وأشار إلى أن أسماء عادت القاهرة قادمة من بيروت يوم 6 مارس. هو أنا إن شاء الله هنعمل حلقة بس الأسبوع اللي بعد الجاي، عايز أعرف كينونة أسماء محفوظ في السفر رايح جاي في يوم المرأة العالمي ويوم البنت العالمي ويوم الثوار العالمي، وعلى حساب مين، ولسه جاية من بريء من لبنان وتطلع على فرنسا، ونلاقي مرشحين رئاسة شغالين بره بقالهم 2 وثلاثة، مين بيمول الحملات؟ هنتكلم في الموضوع ده إن شاء الله. طبعا لو حد إسلامي كان عليه حكم، حد مش حكم غيابي، لو حكم غيابي وجائر وظالم كانوا برضو رخموا عليه في المطار وقعدوه. إنما أسماء محفوظ اللي شتمت المشير وخدت براءة واعترفت إنها بمساعدة الأمريكان، قالت الأمريكان هم اللي خرجوني، والدكتور وجدي غنيم ما عليه حكم غيابي برضو، والراجل مش عارف ينزل مصر. البلد دي فعلا يعني ربنا يستر عليها. عالم فلك: مصر آمنة من العاصفة الشمسية التي تجتاح كوكب الأرض حاليا. تجتاح الكرة الأرضية حاليا أو تجتاح الكرة الأرضية حاليا عاصفة شمسية قوية تؤثر على الاتصالات اللاسلكية في الدول الواقعة في قطبي الكرة الشمالي والجنوبي، وخطوط القوى الكهربائية وأجهزة الملاحة الجوية للطائرات العابرة على القطبين، وليس لها تأثير على البشر. وأكد أستاذ بحوث الشمس والفضاء ونائب رئيس الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك عدم تأثر مصر والمنطقة العربية بالعاصفة الشمسية القوية التي تجتاح الكرة الأرضية في الفترة الحالية. معنا الدكتور مسلم شلتوت، أستاذ بحوث الشمس والفضاء. السلام عليكم دكتور مسلم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور مسلم، بحكم أن احنا مش شطار قوي والأضواء ما بتبقاش متركزة على مثل هذه الأحداث المهمة اللي بيهتم بها العالم المتقدم، بس عايزين نعرف إيه حقيقة تلك العاصفة؟
العاصفة الشمسية بتبقى ناتجة من وجود بقعة شمسية كبيرة على سطح الشمس ذات مجال مغناطيسي عالي يوصل ل 2000 أو 3000 جو. بتحدث هذه المجال المغناطيسي انفجار شمسي في الغلاف الجوي للشمس، بيؤدي إلى قذف سحابة من الغازات المعينة من إكليل الشمس إلى الفضاء الخارجي. السحابة دي بتسبح من حوالي 2 إلى 3 أيام حتى تصل من الشمس إلى الأرض. عند وصولها للأرض تتفاعل مع المجال المغناطيسي للأرض، يعني الأيونات اللي جاية بتمشي مع خطوط القوى المغناطيسية وتتجه بقوة إلى ناحية الأقطاب وليست إلى خط الاستواء.
هل ليها وقت محدد يا دكتور؟
لا، هي بيبقى ليها دورة كل 11 سنة.
طب الجو السيء اللي احنا فيه اللي هو ساعات بنلاقي الدنيا ساقعه بالليل جدا جدا فوق الوصف، وساعات نلاقي الجو عادي ويقلب، يعني هل ليه علاقه بهذه العاصفه؟
لا 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 لا، ده حاجات مناخيه ما لهاش علاقه بالعواصف الشمسيه.
حضرتك مسألة ان مصر آمنة، هل في دي ولا تأثرت بهذه العاطفة العاصفة؟
يا غايد دلوقتي النشرات اللي بتنزل يوميا ما فيش دولة حدث فيها اي انقطاع في الاتصالات او اي حريق في المحولات الكهربية زي ما بيحصل في الدول ذات الخطوط العرض العالية زي اسكندنافيا وكندا. ولكن بنقول ان البلاد المنخفضة في خطوط العرض زي مصر والبلاد العربية ديت بيبقى تكاد تكون تأثير العواصف الشمسية فيها ضعيف او منعدم.
هل حضرتك في احتمال انها يعني تتبلور لشكل اكثر سوءا من كده؟
امبارح هي كانت بادية بعاصفة ضعيفة وصلت الى مستوى القوة اليوم، نتوقع ان الثلاث ايام اللي جايين هيكونوا اضعف من اللي حصل اليوم، وبالتالي مصر مش هيحصل فيها اي انقطاع للاتصالات السلكية او اللاسلكية، الملاحة الجوية عادية، الطيارات اللي بتطير على ارتفاعات عالية برضو عادي.
نعم.
ولكن ممكن يحدث في دول اسكندنافيا بعض الانقطاع للاتصالات او بعض الحريق في المحولات الكهربية، ولكن حتى الان لم يبلغ احد بحدوث مثل هذه الحوادث.
شكرا جزيلا دكتور مسلم شلتوت استاذ بحوث الشمس والفضاء، يدعوت احرونوت الاسرائيلية تسهيلات لدخول المصريين تل ابيب. كشفت صحيفة يدعوت احرونوت الاسرائيلية اليوم عن تسهيلات جديدة بشأن حصول المصريين على تأشيرة الدخول الى اسرائيل على اثر جهود بعض رجال الاعمال في طابة الذين اجتمعوا الاسبوع الماضي لدعم هذه التسهيلات. واوضحت الصحيفة ان رؤساء نادي سكال وهو كيان غير رسمي يجمع بين اسرائيل ومصر والاردن يهدف الى تعزيز التعاون بين سكان الدول الثلاث او لتحري الدقة التطبيع بين هذه الدول، اجتمعوا الاسبوع الماضي في طابة لبحث السبل للتخفيف على مواطني مصر والاردن الراغبين بالانضمام للنادي الاسرائيلي عن طريق تسهيلات اجراءات الحصول على تأشيرات الدخول لاسرائيل، مشيرة الى ان النادي قرر تقديم امتيازات للاعضاء الجدد بين مصر او من مصر واسرائيل. خبر حقيقة مؤسف وصادم بالنسبة لي وبالنسبة لكل مصري. محمد بركة رئيس مجلس الاعمال المصري الاندونيسي بالاتحاد العام للغرف التجارية اكد ان الحكومة الليبية اشترطت على شركات المقاولات التركية عدم منح شركات مقاولات مصرية اي عقود من الباطن للمشاركة في برنامج اعمار ليبيا. اكيد يعني مش ممكن يكون ده حصل من اخواننا في ليبيا كده، واضح ان في لعب من تحت التيبل او الترابيزة، لان مش قادر اتصور انه اعمار ليبيا في ظروف مصر دي مش ممكن تكون مصر مشاركة في هذا الاعمار، ان واضح ان في تعليمات اكبر من الكيان الليبي الان صدرت. كما كشف بركة رفض رجال الاعمال الاندونيسيين المجيء الى مصر، وبرر بركة الموقف الليبي بعزوف مصر عن الاعتراف بمجلس الانتقال الليبي مع بداية الثورة الليبية وهو ما يعد عقابا للجانب المصري على حد قوله. مصر ما اعترفتش بمجلس الانتقال الليبي، فعلى حد قول محمد بركة بيؤكد ان ليبيا بتعاقبنا، واشار الى الغائهم لمشروعات لانشاء مصنعي نسيج وزيت نخيل كان مفترض اقامتهما خلال شهور بتكلفة 500 مليون دولار وتحدد انشاؤهما في مدينة العاشر من رمضان. يعني ليبيا في الظروف دي بدأ اللي اتدخل عمل اسفين بيننا وبينهم، وصلت لمرحلة ان احنا في عقاب اقتصادي ان هم مش عايزين يشتركوا معنا في اي برامج اقتصادية لانعاش السوق الاقتصادية في البلدين وفي الاحرى في مصر طبعا لاحتياجها لده. بالاضافة طبعا احنا عارفين انه الاتحاد الفيدرالي بدأ يتحرك على ليبيا واحنا في صمت تام. برقة اتحولت الى اتحاد فيدرالي وتوقعوا انه هيحصل تقسيمات كثيرة في ليبيا وهترجع زي ايام السنوسي في الغالب اذا لم ينتبه المجتمع العربي لده، وحتمثل هذه الامور في تصوري، وحنوصل الدكتور راغب طبعا في الحلقة هو اشطر مننا في المنطقة دي، اتصور انها حتمثل ضغوط على مصر زي ما جنوب السودان لما انفصل بيمثل ضغوط على مصر، والله يكون في عون الرئيس اللي جاي. معانا مشكلة. السلام عليكم استاذة صفاء.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسرعة يا أستاذ صفاء، مشكلة حضرتك إيه؟
النبي أنا يا شيخ خالد معايا طفلة عندها سنتان ونص محتاجة زرع كوكا.
زرع
معايا 45 ألف من التأمين ومش لاقي حد يكمل فلوس العملية ولفت كثير على اساس يعملوا الكمال.
حاجة صفاء بس بالراحه شويه، عايزه تعمل عمليه زرع ايه من السمع؟
زرع قوقع عشان ما تسمح. هي
ما بتسمعش؟
ايوه عندها سنتين ونص.
اه وحضرتك تكاليف العمليه دي كام؟
110 في جامعه عين شمس.
وانت متوفر معاكي كام؟
45 من التامين.
45 من التامين. شكرا يا حاجه صفاء. يعني نسال الله سبحانه وتعالى انه يفتح قلوب اصحاب الخير في مصر. واحده بتعمل عمليه طفلة عندها سنتين ونص محتاجه زرع قوقعه عشان ربنا يعيد لها السمع ان شاء الله ثاني، الام معاها من التامين 45,000 محتاجه تقريبا قدهم علشان تقدر تدخل بنتها في جامعه عين شمس. واتمنى انه يعني جامعه عين شمس اذا كان يتوفر الدكتور يتنازل عن اجره، مستشفى تدعم حاجه، يعني حد من رجال الاعمال الصالحين يدعم، لعلنا نسعد هذه الام ونفرحها بسماع بنتها. معانا شريف من القاهره. السلام عليكم يا شريف.
السلام عليكم، ازي حضرتك يا استاذ خالد؟
الله يرضى عنك يا شريف، اتفضل يا شريف.
سعادتك انا عندي مصنع في مدينه العبور.
ايوه.
تبع محافظه القليوبيه.
نعم.
فحضرتك دلوقتي المصانع اللي حوالينا بتتسرق، بيخشوا عليها بالرشاشات والبنادق والآلي والكلام ده.
ده في منطقه العبور؟
مظبوط كده.
الحاله الامنيه هناك يعني ضايعه؟
لا ضايعه. يعني حضرتك انا حواليا مصباغه جينز ومصنع بسكويت، مصنع خراطيم من 3 ايام اتسرق، مصنع بيتزا اتسرق الساعه 7 الصبح. في عندي حضرتك مطبعه.
انت حاسس ان الحراميه والبلطجيه في مصر بقوا وشهم مكشوف قوي؟
لا حضرتك
عادي الساعه 7 الصبح والامن نايم والجيش نايم.
حضرتك انا جنبي، حضرتك انا جنبي مطبعه تحت التشطيب.
نعم.
الحراميه لما ما لقوش حاجه في السرق شالوا البيبان الحديد بتاعتها. والله ثلاث بيبان.
طب المكان بالظبط فين يا استاذ شريف؟
حضرتك المنطقه الصناعيه الاولى في العبور، منطقه اسمها المثلث.
المثلث؟
حضرتك المأمور، يعني الناس عملوا طبعا محاضر الكلام ده بمحاضر. المأمور بيقول انا ما عنديش ناس تخرج، يعني انا كل اللي عندي في اسم العبور 5 ضباط مباحث وخمسه آلي، خمسه بنات آليه، مش قادر يغطي منطقه العبور. وبعدين منطقه العبور بتطل على النهضه. النهضه دي حضرتك تعتبر يعني ما تاخذنيش بؤره اجراميه.
عادي
النهضه طبعا القاهره.
وصلت فكرتك استاذ شريف او مشكلتك؟ طبعا ال 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 النظام السابق عمل لنا في كل منطقه يعني مميزه جنبها منطقه عشوائيه كنوع من انواع التعمد عشان نبقى ده جنب ده، البنزين جنب النار، بحيث ان هو يضغط على الناس اللي مش عارف يوفر لها حياه كريمه، فيبتدي بعض المنحرفين اللي ما عندهمش دين ولم يرضوا بقضاء الله سبحانه وتعالى، ما عندهمش الصبر على عيشه ضيقه او حاجه، خرج ناس من البلطجيه بداوا يتحركوا بهذه الصوره طوال ايام النظام السابق. لما رحل النظام السابق وغار عن وشنا ساب لنا انفلات امني غير مسبوق، فبدات الامور تمشي بهذه الصوره. وبالتالي حتى احنا قلنا اما بيجي حتى رجال الامن يشتغلوا بتطلع لنا القنوات الثانيه. انا لسه سامع خبر جنني، يعني واحد بيتكلم بيقول مجموعه مجرمين مش عارف عايزين يعملوا ايه، ضابط شرطه جري وراهم، المهم في النهايه قدر يوصل لواحد ضرب عليه نار تهويش جت في رجله، لما اتمسكوا بالمضبوطات بتاعه العربيه اللي عليها السرقات وكيل النيابه بيحاسب ضابط الشرطه وبيعمل له محضر علشان او ان هو ضرب نار على المسجلين الخطر اللي سارقين منقولات وجاي بيجروا بالعربيه وهو بيطاردهم. فتفتكر ممكن ضابط شرطه هينزل ليه لما احنا مش عارفين نقنن الامور بانه البلطجه والمسجلين الخطر يبقى لهم تعامل معاه؟ مش بقول يموته، مش بقول يقتله، بس اذا ثبت تلبسه على الاقل يتعامل معاه. انا بتوع حقوق الانسان لما هيفضلوا كل يوم يتنططوا لي حقوق الانسان حقوق الانسان، طب المسجلين خطر والبلطجيه دول هتعامل معاهم بحقوق الانسان ازاي؟ فمهم جدا ان احنا يعني بنبعت رساله للسيد المشير والسيد وزير الداخليه، المناطق الصناعيه في غايه الاهميه، لان انت عندك مستثمرين فيها واصحاب مصانع ممكن يقفل مصنعه وقرشين ويحطهم في اي حته يجي له منهم ريع ويقول لك في 60 داهيه البلد بقى. فنبتدي نحرك دوريات شرطه بالليل موجوده، محتاجين عربيتين اثنين بس، وان كان دوريه جيش ولا حاجه تعدي بالليل تطمن كده والصبح عشان الناس تشعر بشيء من الامان لحد ما تنضبط الامور في مصر. طبعا معانا محمد من القاهره. السلام عليكم يا محمد.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟
عليكم السلام، ازي حضرتك، ربنا يكرمك، اتفضل يا محمد.
والله احنا عندنا مشكلة حضرتك مرتبطة برضه بالثورة، وبعد الثورة حصل ان راس التعبان وقعت، لكن البطالة بتاعت النظام لازالت بتحكم.
فين يا محمد؟
يا فندم
فين حضرتك المشكلة؟
المشكلة حضرتك مع المكتب الفني للنائب العام عادل بالسعيد، واحنا كنا عايزين نوجه نداء لسيادة المشير والوزير العدل يتدخل في القضية رقم 53 لسنة 2011 حصر أموال عامة عليا.
أيوة.
احنا لينا مشكلة مع شركة بايونيرز للسمسرة. بتستخدم نفوذها مع
شركة بايونيرز بتاعت البورصة.
ايوة، بايونيرز للسمسرة في الأوراق المالية.
نعم.
وموكلة احد المحامين اسمها أميرة محمود بهي الدين، والدها رئيس نادي القضاء السابق وحاليا ورئيس محكمة النقد السابق، بيستخدم نفوذه مع عادل بيت سعيد عشان يرفع اسامي المسؤولين عن الشركة من السفر 5 مرات، يتم ادراجهم يتم رفعهم، يطلب دفاتر الشركة يا فندم، الدفاتر المزورة بتقارير الخبرة، تحجب هذه الدفاتر عن نيابة الأموال العامة.
محمد أنا كنت اتكلمت عن شركة بايونير قبل كده وان فيها برضو فساد، وحد من عندهم اتصل واشتكى وقال احنا لازم نيجي نبين. الكلام اللي عند حضرتك موثق؟
ايوه يا فندم انا معايا، انا مستعد. طيب. اجيب لك فوق الالف مستند يا فندم.
حضرتك انا عندي ناس برضو بتقولي معايا مستندات. الاسبوع اللي جاي ان شاء الله هتكلم حضرتك الاخوه في الكنترول، هنجيب حضرتك ونقول المشكله على الهوا، والناشد وزير العدل والمشير والناشد الناس الشرفاء في مصر، على ان الامور ماشيه بشكل واضح. انه كل يوم قاعد اقول الثوره ما وصلتش منجم السكري، الثوره ما وصلتش وزاره الاقتصاد، الثوره ما وصلتش الازهر، الثوره ما وصلتش حته الظاهر. احنا قلنا وما زلنا مصرين. احنا طيب اخر اتصال معانا عبده من الشرقيه. السلام عليكم يا عبده.
اتفضل. السلام ورحمه الله وبركاته وسعاده الباشا.
ازيك يا حاج عبده؟
ازيك يا استاذ خالد؟
الله يرضى عنك يا حاج عبده.
ازاي صحتك يا سعاده الباشا؟
الله يسعدك ويرضى عنك.
انا من محافظه الشرقيه يا سعاده الباشا، وليا واد محاسب مسافر السعوديه بقاله 8 سنين صار 6 سنين شغل متواصلين مع مسجد الخليوي في حفر الباطن.
ايوه.
وما يجي ينزل ويطلب مستحقات ويطلب اجازات ودساكر طيرانه راح عامل له تلفيقه حبسه من الساعه 4 العصر للساعه 4 الفجر و8 عليه، كتبوه ورق حطوه في السجن، خد 2 سنين ظلم. الشهاد اللي شهدت عليه سعاده الباشا ربنا ياتيهم انهم يدخلوا السجن برضه اللي فيه ابني انا الراجل المحاسب المصري اللي بقالي 2 سنين لفيت الدوله كلها. انا نشدت 85 مليون مصري يا سعاده الباشا قبل الثوره مذبوح. انا قلت من عند عيش عبد الهادي والدمعه على خدي وقالت على السلم، قلت لها ان شاء الله يجعل افلاطين. انا نشدت حسن مبارك، نشدت السفير محمد عبد الحكم، نشدت السفير حسن في القنصليه المصريه في السعوديه، نشدت السفير احمد راغب، نشدت احمد ابو الغيث، نشدت نبيل العربي. انا لفيت على الدنيا كلها سعاده الباشا، وابن موضوع ابن طلع على الارنت على جريده الوفد مسجون مصري بعائله كبير، وانا رحت جريده المصري اليوم ورحت طلعت على قناه الفراعين وعلى قناه الحكمه وعلى قناه الحياه 8 سنين، والمحكمة السعودية ادت ابني براءة بقاله 8 اشهر سعادة الباشا من الاستئناف للنقد للبتاع. وانا عشان خاطري اناشد الملك بلفظي، انا عاوز اشوف ابني بقى من السنين. انا ربيته من عرقي، ربيته من دمي، انا راجل غلطان بهي اللحظه عشان خاطري يا استاذ خالد. ربنا يبارك لك، ما يحوجك لحد ولا يزل مصر تاني، ولا يزل مصر تاني، وينصرها ينصرها بفضل ربنا، ينصرها بفضل الاله.
طيب.
والمظلوم له يوم والظالم عليه يوم، حسبي الله ونعم الوكيل.
طب انا عايزك بس عايزك تهدى، وحضرتك بس تكلمني في الكنترول وهتديني بياناته بالكامل، واحنا هنحاول نتصل بحد في السعوديه يشوف الامر فين. وان شاء الله برضو الاسبوع الجاي عندنا ملف مفتوح عن المعتقلين السياسيين في السجون السعوديه، عايزين نشوف حل للموضوع الحقيقه، لانه مهانه لكل مصري ان بعض الكفلاء اللي ما عندهمش اي دين ولا ضمير ويستغلوا حاجات الشعب المصري في العمل في السعوديه بيتجاوزوا القوانين عندهم، وفي قانون الاستعباد المسمى بالكفاله ده بيمسك المواطن المصري يطلع عينه وعين اللي خلفوه وياخد جوازه. وانا شفت اكتر من مشكله ايام ما كنت في العمره، شباب زي الورد بيقول لي ان في بعض الكفلاء السعوديين بيلبسوهم تهم عشان حاجه وبيستغل امكانياته انه ببلده وسلطانه قوي. طبعا مش بنتهم كل الشعب السعودي، الشعب السعودي في غالبه شرفاء يحبون الله ورسوله، لكن زي اي شعب فيه الصالح والطالح ففي بعض الناس اللي بيسفروا المصريين بالتحديد وبيبقوا على كفالتهم بيتعاملوا معهم على أسوأ ما يكون التعامل. وأنا قلت من قبل وناشد الملك عبد الله والشرفاء في المملكة العربية السعودية، أخشى أن تؤتى السعودية بدعوة مظلوم في هذه السجون. يعني لازم يسترعوا أو انتباههم يتركز في هذا الأمر، خصوصا عرفنا السفير أحمد القطان اتكلم عن تبادل سجناء موجودين في مصر من السعودية والعكس هناك. عايزين نفعل المشروع ده ونفعل المبادرة دي علشان الظلم الواقع على ناس هناك. ياريت حضرتك تتصل ونحاول نشوف حل مشكلتك. معايا تقرير؟ طب أنا بس هقول مشكلة صغيرة سريعا كده. مدينة هرم أو منطقة هرم سيتي اللي جنب الإنتاج الإعلامي باختصار ملك شركة أوراسكوم، المدينة الآن تحتوي بداخلها على شقق دعارة لا حصر لها، وكذلك شقق ترويج للمخدرات، وهذا بخلاف السطو المسلح على المنازل لسرقتها. آخر حادثة حدثت كانت هي امرأة كانت بمنزلها وتعدى عليها ثلاث لصوص ملثمين فتم إصابتها بإصابات خطيرة. هي الآن في مستشفى جامعة 6 أكتوبر. عدد المحاضر في القسم أول 6 أكتوبر بلغ 800 محضر يا سيادة وزير الداخلية. هرم سيتي اللي كان عاملها نجيب ساويرس لمشروع مبارك لما كان لبس لنا الكرافتة والقميص بنص كم اللي كان عايزين يعملوا مساكن للشباب 90,000، الوقت بقت مدينة أشباح، بقت مدينة أشباح بيخش عليها شقق دعارة، ناس بتشرب مخدرات في الشقق، ناس بتصطو 800 محضر في اسم أول 6 أكتوبر ما بين سرقة ودعارة ومخدرات. وللأسف أمن مدينة 6 أكتوبر المزيف ده الأخ اللي بيقعد بيقول ما بيعملش حاجة، مدير الأمن بتاع 6 أكتوبر قاعد بيعمل إيه يا سيادة الوزير في منطقة زي كده حيوية وجنبها فندق المافنبيك وجنبها فندق مش عارف الهيلتون دريم بلازا ومنطقة دريم، وبيتنط عليها من الحرامية والبلطجية بالمخدرات والدعارة والكلام اللي احنا بنسمعه ده. وبيقول لا يوجد داخل المدينة شقق للإيواء يسكن فيها أهالي الدويقة والصبلة عنطر، والذي لا يخلو كل بيت من بيوت الكثير منهم من المخدرات. طالب يا شيخ انك تهتم بالموضوع لأن لا أحد يعلم بالكارثة التي تحدث، وهي كثير من المنازل في المدينة يوجد بها شباب وشابات يأتون ليلا ثم يغادرون في الصباح، ولا أريد أن أوضح أكثر من ذلك. أكثر من ذلك إيه؟ ما خلاص بقى. ويوم الجمعة 9/3 سيكون في وقفة احتجاجية لسكان المدينة أمام مبنى المبيعات بهرم سيتي، فياريت شيخ خالد تخصص جزء من الحلقة إن شاء الله نبعت لكم ناس تصور معاكم بالكاميرات، والناشد وزير الداخلية ومدير الأمن والشرفاء من ضباط مباحث 6 أكتوبر إنهم يتحركوا ناحية هذا المكان، يخرجوا البلطجية والذين يمارسون البغاء والدعارة. إحنا ناقصين ذنوب ومعاصي وناقصين البلد توصل للسواد اللي إحنا فيه. فاصل ونواصل مع الدكتور راغب السرجاني، خليكم معانا.
عقد نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة برئاسة كل من المستشار محمد الشيخ رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار محمد محمود طه رئيس النادي في 5 و6 من الشهر الجاري، عقد مؤتمرا دستوريا بعنوان آمال وطموحات الشعب المصري في الدستور الجديد. وبحضور القوى والأحزاب السياسية كافة ناقش المؤتمر ما يريده المواطنون في الدستور المرتقب، ووضع مسودة كاملة تقدم إلى اللجنة التأسيسية التي سيتم اختيارها من قبل مجلسي الشعب والشورى.
ثمر الدستور المصري الجديد أمال وطموحات هو المؤتمر الثاني اللي بتعده هيئة قضايا الدولة، وهو مؤتمر بيهدف إلى الاستماع إلى رؤى الشعب المصري بشأن أماله في الدستور المصري الجديد. اليوم الأول كانت هناك مجموعة كبيرة من السياسيين ورجال القانون ورجال القضاء، واللي أدلوا بدلوهم في مسائل متعلقة بمسائل الحريات العامة، استقلال السلطة القضائية، وكثير من المسائل التي يجب أن تطرح في الدستور المصري باعتبارها أساسيات لابد أن تكون حجر الزاوية في هذا الدستور.
دارت المناقشات حول الملامح العامة والخطوط العريضة للدستور الجديد، بالإضافة إلى المعايير التي سيتم عليها اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية التي ستضع الدستور، حيث أشار البعض إلى أنه يجب أن تكون تلك اللجنة المشكلة من خارج البرلمان، فيما أشار البعض الآخر بأحقية وجود نواب البرلمان في هذه اللجنة وأن يشكلوا أغلبيتها.
إحنا لدينا وجهة نظر في تلك المعايير، علينا أن نسير وفقا لما سطر في الإعلان الدستوري من المادة 60. المادة 60 المشرع الدستوري وضع أعطى لمجلسي الشعب والشورى فقط حق الانتخاب اللجنة. لو كان أراد المشرع الدستوري أن يعطي لمجلس الشعب والشورى دور أكبر لكان النص من خلال اللجنة أو من داخلها بنسب معينة. ومن ثم في تقديرنا أن نطاق مجلس الشعب والشورى هو فقط انتخاب لجنة الدستور.
احنا كشباب ثورة متواجدين في البرلمان تقدمنا بمشروع جمعية تأسيسية، قانون الجمعية التأسيسية المنتخبة، ولكن بيفترض أن يكون جميع أعضاء الجمعية اللي هم 100 من خارج البرلمان.
المنتظر هو يعني تحديد أو تحجيم سلطات رئيس الجمهورية، وبرضه يضاف إلى ذلك الإعلاء من شأن السلطة القضائية بحيث تستطيع أن تؤدي دورها في هذه المرحلة الفاصلة الحاسمة.
أنا اقترحت كحزب الأصالة أن أعضاء البرلمان يمثلوا 70% و30% من خارج المجلس.
الدستور المصري الجديد لابد أن يحقق طموحات الشعب المصري، فالثورة قامت من أجل إسقاط الفساد الذي ساد في المجتمع المصري في الآونة الأخيرة، فلابد أن يكون هذا الدستور معبر عن طموحات الشعب المصري.
تساؤلات كثيرة يطرحها الشارع المصري حول الدستور الجديد، ممزوجة بآمال وطموحات جموع الشعب بأن يخرج لهم في نهاية المطاف دستور جديد يعبر عن الهوية الإسلامية للمصريين ويضمن حرية الآخرين من دون إقصاء أو تقييد للحريات العامة للمصريين.
السلام عليكم ورحمة الله. اسمحوا لي أرحب بأخويا وحبيبي الدكتور راغب السرجاني المشرف العام على موقع قصة الإسلام والأستاذ بكلية طب القصر العيني. السلام عليكم دكتور راغب.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله على سلامتك.
الله يسلم حضرتك.
وعايز بداية الحقيقة هسألك سؤال قبل ما ادخل على حوارنا الماتع معك دايما. موضوع كثرة المترشحين لرئاسة الجمهورية، النهاردة أنا كتبت على تويتر كده نحس إن في ماسورة انفجرت فجأة في الأيام الأخيرة دي، ومن كل حتة بدأ حد يخرج ما نعرفش إيه الهدف من ورا ده. هل حضرتك بتشوف مسألة تفتيت الأصوات بين الإسلاميين، مسألة إن إحنا بدينا نعمل شغب على أذهان الناس بكثرة المترشحين، شوفوا إزاي؟
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة بعد أن فتح المجال للمصريين بشكل عام للترشح للرئاسة وعدم قدرتنا على المشاركة السياسية الرشيدة على مدار عقود متتالية أكثر من 60 سنة أو جايز 100 سنة ما اشتركناش في هذه العملية، أنا أرى أن مفيش نضج كافي في البلد، وبالتالي كل الناس بتحاول أن هي تدخل في مضمار الموضوع بدون تروي وبدون حسابات. أنا أتمنى أن كل الإسلاميين، كل أصحاب التوجه الإسلامي، كل الناس اللي عايزة الشريعة، كل الناس اللي عايزة القرآن والسنة، سواء من جماعة الإخوان المسلمين أو من حزب النور أو من الأزهر أو من الجمعية الشرعية أو من غير المنتمين إلى التيارات
الإسلامية
أو من غير المنتمين إلى التيارات، من الذين يريدون تطبيق شرع الله عز وجل، من العلماء ومن الدعاة، من أصحاب الفكر والرأي، أنهم يقعدوا مع بعض قعدة مخلصة متجردة لله عز وجل ويرشحوا اسم واحد، سواء من الأسماء الموجودة أو الأسماء لسه ما ظهرتش، ويتفقوا عليها، لأن في المواجهة في الناحية الثانية ممكن تيجي شخصية نتيجة تفتيت الأصوات لا ترضى بالقرآن ولا بالسنة المطهرة ولا ترعى حقوق الشريعة الإسلامية ولا يعني، ففي خسارة عامة. وأنا عايز أقول إن الشعب دلوقتي في الانتخابات الأخيرة في مجلس الشعب ثم في مجلس الشورى أظهر بوضوح إن هو توجهه إسلامي، توجه الشعب إسلامي. إحنا عندنا أكثر من 70% من مقاعد مجلس الشعب إسلامية، فإذا كان هذا الوضع بهذه الصورة فينبغي إن أنا لما أجي أختار واحد يوافق حتى سياسيا، يعني حتى من وجهة نظر سياسية بحتة، ما ينفعش إن أنت تجيب شخصية على غير هوى السبعين دول. وبالتالي أنا ممكن 70% من الشعب ده يطلع ينتخب شخصية إسلامية، لكن في وجود 3-4 مرشحين أو 5 الله أعلم يطلع قد إيه دلوقتي، تجد إن كل واحد منهم خد 10% من الأصوات 20% من الأصوات، وفي شخصية تانية 70% مش عايزينها أصلا فوصلت للحكم. محتاج تجرد.
انا مهمه جدا حته التجرد لله سبحانه وتعالى دي، بتفسر الارتباك اللي حصل في صفوف التيارات الاسلاميه في عدم الوقوف على مرشح واحد بايه؟ يعني في ارتباك، مفيش وضوح، كل ما اتكلم حد هترشح مين من اصحاب الوزن والثقل في المجتمع على مستوى الدعوي او الفكري، بلاقيه مرتبك او خايف او محرج.
انا هقول لك الحقيقه،
يعني خلينا مش عارف يتكلم بصراحه،
خلينا نكون صراحه. يعني الحقيقه احنا على مدار برضو عقود طويله النظام السابق الفاسد ما كانش بيسمح لاي حد تبرز عليه ملامح الاسلاميه من قريب او من بعيد انه يرتقي في المناصب ويصل الى درجات اداريه كبيره او درجات وظيفيه في الحكومه كبيره. وبالتالي فالتيارات الاسلاميه المختلفه وجد ان افراد المنتمين اليها او المقربين اليها او يعني يقدمون القران والسنه على يعني غيرهما ما عندهمش جايز الكفاءه او الوضوح في الاداره والرئاسه والقياده للدوله و بشكل بارز. فكل الناس خايفة ان هي تدفع باحد الناس اللي ممكن يحمل بلد زي مصر بثقل مصر وبحجم مصر ويأخذها الى المجهول او يأخذها الى غير الطريق المطلوب. يعني مفيش خبرة عند الناس، مفيش ممارسة، مفيش تاريخ وظيفي مشابه. بنجد ان اللي بيتقدم للرئاسة كلهم ان شاء الله نحسبهم يعني على خير، كل الاسلاميين يعني، لكن ممكن ما يبقاش في السي في بتاعه او في السيره الذاتيه بتاعته ما يطمئن عامه الناس او عامه المختارين حتى من كبار الشخصيات اللي ممكن ترجح او تدعم شخصيه. ما فيش في السي في بتاعه ما يطمئنه لانه فعلا هينجح في هذه المهمه. نعم نحن لا نطعم في تقوى احد ولا في ورعي ولا في زهدي ولا في كذا وكذا وكذا من الامور القلبيه والامور الدينيه، لكن إدارة الدولة موضوع كبير جدا وممكن يكون في شيء من القلق، وده اللي خلى الناس تتوقف ومخلين يعني الإعداد ياخد وقت.
هل ده اللي خلى حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان بما لها من ثقل أيضا في الشارع المصري حتى الآن لم تتخذ قرار واضح من الذي ستدعمه؟
ده أحد العوامل أعتقد،
إنه شايف إنه محتاج إن حد رؤيته السياسية تبقى واسعة جدا ويعرف يدير الملفات في هذه الاوقات الكارثيه.
يا جماعه الاخوان بتدور على واحد يكون عنده الكفاءه لقياده هذا المنصب الخطير، وهذه الكفاءه لازم تكون مدعومه بخلفيه اسلاميه ما تغيرش مسار المجلس الشعب ومجلس الشورى ورغبه الشعب كله في ان هو يختار شخصيه او يختار الاسلام كمنهج لحياته. في نفس الوقت جماعه الاخوان واخده قبل كده يعني عهد في اثناء الثوره انها ما ترشحش احد من ابنائها،
حتى الدكتور امام الفتوح رفضوا ترشحه
في 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 الرئاسه. وبالتالي فهي اصبحت محصوره في شخصيات خارج الجماعه، ولو كانت محصوره لو كان منظوم مطلق لعل في داخل الجماعه كان في شخصيات مناسبه جدا كان ممكن ترشح للرئاسه وتصل الى يعني الوضع بشكل مطمئن. برضو ما تنساش ان الحريه والعداله يعني لازم يعني في رايي ان هم يجلسوا جلسات عميقه جدا جدا وقويه جدا جدا مع حزب النور تحديدا ومع كل الشخصيات الاسلاميه زي ما قلت، عشان في الاخر الشخصيه اللي تنتخب تبقى واجده توافق من الحزبين، وبالتالي فرصه نجاحها تبقى مقبوله ومعقوله. والاهم من ذلك ان انا اتمنى واسال الله عز وجل يعني مخلصا ومتجردا ان بعد الانتخابات ما نخسرش بعض بسبب الانتخابات، لان ممكن ينجح احد المرشحين لكن نتيجه الصراع ما بين مرشح لحزب معين ومرشح لحزب اخر اسلامي ممكن الصدام الذي يحدث في الحمله الانتخابيه بين الفريقين يؤدي الى خساره لمده 4-5 سنين قدام 10 سنين قدام ما بين الطيارين. فانا اتمنى ان نقي الناس شبه هذه الفتنه.
دور مين يا دكتور راجل؟
دور قاده الجماعه.
يعني هل المرشحين لرئاسه الجمهوريه الان احنا بتكلم على المرشحين اللي بيبدو قدامنا على السطح ان احنا بنتكلم في اتجاه اسلامي حتى ولو لم يعتبر البعض ان في منهم دول توجه اسلامي اصلا، انا محسوبين بالنسبه لنا. هل بتتصور ان دورهم دلوقتي قبل فتح باب الترشح 10 مارس خلاص واحنا بنتكلم يعني يوم السبت انه محتاجين شويه نهدئ الاتباع من هذه الثورة وهذا التعصب وهذا الاندفاع والإرهاب اللي بيعملوه للناس أحيانا؟ يعني أنا الحقيقة ساعات بحس بإرهاب من بعض المؤيدين لأحد المرشحين من كتر الضغط العصبي كما لو كنت أنا عدو للمرشحين او انا عايز حد بعينه، مع اني قلت اكثر من مره انا راجل قاعد في الاعلام والله حتى الان ما فيش قدامي مرشح معين لسه
خليني
يعني اتكلم فيه. فعشان نعالج دي بعد الترشح ان ممكن حد من الثلاثه يوفق ويكسب، هل المرشحين التانيين نخش في صدام نقلب الدنيا ولا نقبل الموضوع على انه الصندوق اختار والإرادة الشعبية اختارت وربنا اللي سبحانه وتعالى قدر؟
هو ده دور الأسماء المرشحة حقيقة. يعني انت عارف الأتباع أو طلبة العلم اللي ماشيين ورا هنا أو المؤيدين للحملة أو كلام من ده ممكن يكونوا بيتكلموا باندفاع وحماسة معينة وبيخرجوا أحيانا عن المألوف أو عن الإطار الشرعي المسموح به في مثل هذه الظروف من نواحي التزكية، تزكية شخص عن شخص أو الطعن في شخص آخر. أنا أعرف أحد الإخوة اللي جابوا مرشح محتمل للرئاسة وكان دوره بيقوله كده طبعا بدون ذكر اسم المرشح عشان يعني الحرج الشديد، يعني بيقوله دورك ان انت تدور على الأخطاء التي يخطئها فلان وفلان من المرشحين الآخرين وتنشر هذه الأخطاء في الإنترنت. يعني نوع بقى من النوع التجريح الآخرين، وإذا جرحت الآخرين فأنا أزكي نفسي بالتبعية. طبعا ده سلوك
طبعا تبقى ردود يعني افعال الثانيين هتبقى برضه بنفس الشكل،
فيدفع هذا الى شقاق في الصف، واحنا مش ناقصين يعني البلد اصلا على صفيح ملتهب والوضع يعني غير امن. فانا اهيب كل الاخوه المترشحين للرئاسه سواء من اللي ظهروا دلوقتي على السطح او من اللي هيظهروا لسه ان هم يهدوا يعني وتيره الحرب الدائره ديت، وان هم يوجهوا اتباعهم الى ان القضيه في الاخر هي قضيه شورى وقضيه انتخابات وقضيه دوله حضاريه. احنا نقبل بما ياتي به الصندوق ايا كان، واحنا كلنا في الاخر في دوله واحده عايزين
نرفعها
وعايزين مصلحتها. وانا بالعكس انا عايز اقول لك على حاجه، من علامات الاخلاص والتجرد في مثل هذا الموقف انه لو سين من الرؤساء نجح بصرف النظر مين هو اللي هينجح دهوت، ان بقية الحملات تشتغل معاه لصالح هذا البلد مش يرفعوا ايديهم. يعني هنفترض ان شخصية معينة انا مش عايز احين اسماء عشان يعني
كسب واحد من المرشحين،
واحد من المرشحين كسب بعد الحوار الطويل اللي دار بيننا اثناء الترشحات واثناء الانتخابات والحملات والمناظرات، وفي الاخر واحد كسب، الف مبروك اللي كسب ده. طب اللي ما كسبوش هيقعدوا في البيت يشتغلوا معاه؟
المجتمع الامريكي بيعملوا
كده، يشتغلوا معاه سواء كانوا رؤساء مرشحين للرئاسه او اتباع لهم، لان انا في الاخر انا بشتغل لاجل فلان ده ولا بشتغل لاجل الله عز وجل؟ لازم اوضح في عينيا الكلمه ديت. لو انا بشتغل لله عز وجل انا يهمني مصلحه البلد ديت وانها ترضي ربنا سبحانه وتعالى، وان اضيف كل جهد او وقت او مال او فكره لصالح البلد اضيفه في اتجاه يدفع البلد الى الامام، وده مش لازم يكون مع الشخصيه الفلانيه ديت. يبقى وانا لو انعزلت وده انعزل وده انعزل فمؤكد ان هو الرئيس اللي نجح ده ممكن يفشل وكلنا نخسر. واياك انا اقول لهذا لكل داعم لكل مرشح انك تبقى سعيد بفشل مرشح اخر في اداره البلاد بعد ان نجاحي، لانه انت يعني فشل اللي انت ما كنتش مختاره. لا لا لا، ده ما فيش تجرد وما فيش اخلاص. الاخلاص ان انت فعلا عايز مصلحه البلد ديت، فانت تدعم بقوه من نجح. انت في اثناء الحمله الانتخابيه يعني ادعم اللي انت شايفه اصلح للبلد على قد ما تقدر دون ان تجرح الاخرين ودون ان تغالي في الذي يعني ترشحه انت للرئاسه. ثم في النهايه اذا وصلنا الى ان سين من الناس ايا كان انا معاه في صالح هذا البلد، ولو هعترض عليه اعترض عليه بالادب وبالاحترام وبالاطر الشرعيه وبالاطر القانونيه، بحيث ان انا في الاخر اخرج للعالم كما اخرجنا الثوره. يعني العالم شاهد ان هي كانت ثورة نظيفة وبيضاء وجه وراها خير معين. انا اتمنى اننا نكمل مسيرة الخير ديت وان امورنا تبقى فعلا صورة مثال حضاري قيم يعرض للعالم كله.
دور الدعاء يا دكتور راغب، انا حاسس برضو ان الدعاء لما دخلوا اللعبة السياسية الحقيقة برضو بقت القصة مختلفة. ان انا النهاردة مش بدور على تربية قلوب وتصفية نفوس وعمل لله سبحانه وتعالى، بقى برضو في بعض الدعاة دخلوا في دور تعصب هم كمان بشكل او باخر، فالهبوا الحماسة بشكل خلانا خايف من دي. يعني والله حضرتك بتثير نقطة في منتهى الاهمية جدا، ان انا النهاردة بحب سين من الناس بقول لله سبحانه وتعالى انا بدعمه وفق نسأل الله له ذلك، لم يوفق يبقى ربنا سبحانه وتعالى اختار ما يعلم أن فيه الخير لهذا البلد بإذن الله من دعاء الناس. دور الدعاء في مسألة النهاردة أنا أحفز الناس لترشيح حد معين دون الوصول إلى مسألة العدوانية اللي بنشوفها أحيانا في رسائل وفي تعليقات يعني في شيء كده تشعر أنه كأنه في نكاية نفسه بعضها. يعني داعية عايز يختار حد يقوم التاني عشان مخالفه في هذا الرأي يبتدي يبقى في نكاية يقول مش هختاره، وبدأنا نخش في ترهل في الصف الدعوي فضلا عن الترهل اللي شايفينه في الصف السياسي.
هو دور الدعاء حضرتك أولا أنهم يصلحوا على قد ما يقدروا من نيات الناس، أنهم يرجعوا الأمور لأصولها. أنت رايح تعمل إيه؟ رايح تدي شهادتك دي عشان إيه؟ للرضا لله عز وجل. يعني أنا رايح أرضي ربنا سبحانه وتعالى بالصوت اللي هحطه في صندوق الانتخابات أو بالجهد اللي ببذله في، فلازم هذا الإرضاء يكون في القالب اللي ربنا سبحانه وتعالى بيرضى عنه. فربنا عايزك تعمل نية خالصة له وتعمل عمل موافق للسنة المطهرة. عمل موافق للسنة المطهرة مؤكد ما فيهوش تجريح، مؤكد ما فيهوش ألفاظ خارجة،
تخوين،
مؤكد ما فيهوش اطلاع على قلوب الناس، تخوين ان انا اقول ان فلان ده عمل كذا لاجل كذا او كذا او كذا او باحث عن كذا او كذا. انا ما عنديش هذه القدرة للاطلاع على قلوب الناس واسلم الناس الى يعني نياتهم والامر بينهم وبين الله عز وجل. اخد اطار الشرعي في عدم التعصب. ان انا للاسف الشديد لو انا اخدت الشعور بالعصبية وصوتي عالي وبدأت اغضب وهيكون رد الفعل مماثل من الناحية التانية، وبالتالي وتيرة الغضب تصعب بين المسلمين او بين المصريين، وده كله يقود البلد الى حافة هاوية. انا اتمنى ان الدعاء يعلموا الناس اداب الانتخاب، اداب الشورى، اداب الاختيار. ديت لها اداب معروفة في الفقه ومعروفة في الكتاب والسنة. حياة المسلمين قبل كده مش اول مرة ننتخب، احنا طول حياة عمرنا من اول ما الرسول عليه السلام نزلت عليه البعثة وهو يعطي الناس حرية الاختيار. انت عارف حضرتك باية العقبة الثانية، هو قال للناس انتخبوا لي حتى بهذا اللفظ 12 نقيبا. يعني انتوا مع بعض عدوا بشكل حضاري لسه الدولة ما قامتش وبيعلمهم ازاي ينتخبوا، يقعد كل مع بعض طلعوا لي 12 واحد ودولت ال 12. طب ال 12 دول طلعوا لي واحد رئيس عليكم يعني، وطلعوا اسعد بن زرارة رضي الله عنه وارضاه. فالوضع ده احنا عايزين نرجع به لأصوله تاني في هذا الهدوء، هذا الجو الجميل، هذه الأريحية في الاختيار. مفيش ضغط عصبي، مفيش تخوين، مفيش تكفير، مفيش تفسيق، مفيش تبديع، مفيش كذا كذا. أدي مجال، ده مجال اجتهادي بحت. أنا بجتهد إن فلان ده هو الأصلح للبلاد شرعيا، وغيري بيجتهد اجتهاد تاني واجتهاد تالت. أهلا وسهلا، المجتهد والمصيب له أجران والمجتهد والمخطئ له أجر، ونقبل بعضنا بعضا بهذه الصورة. الأمور هتعدي إن شاء الله.
دكتور راغب، معايا كتاب كيف تختار رئيس الجمهورية.
نعم.
يعني ايه اللي خلاك طرأ على دماغك ان حضرتك يعني تكتب هذا الكتاب، ودي رسالة بتوجهها لمين؟
انا بوجه رسالة طبعا ديت للشعب المصري ولكل الشعوب المسلمة اللي هتجيلها فرصة في يوم من الايام تنتخب الرئيس بتاعها. سواء الكلام ده انا كتبت الكتاب ده من اول بعد الثورة بقليل، وقبل حتى الاوضاع في تونس ما يصروا الرئيس، وقبل ثورة ليبيا ما تنتهي. وهو هذه اليات اختيار رئيس الجمهورية فيما اراه، اللي هو انت ازاي ممكن تعرف ان الشخصية ديت مناسبة لمثل هذا المنصب الخطير، ان تختار من 85 مليون واحد بس يقود هذه البلاد. فحطيت هذه الاليات لان عارف ان الناس لم تتح لها فرصة الاختيار من 100 سنة.
نعم.
يعني انت بتتكلم على عهد طويل جدا ما جربناش اننا نقارن، حتى من ايام السادات وهو اخترع حكاية نعم ولا. طبعا قبل السادات ما كانش فيه اصلا هذا الاختراع.
نعم.
اللي هو انجل عبد الناصر هو كده وخلاص. بعد كده جه السادات قال لك نعم ولا. طب انت دايما كنت نسأل نفسي، طب قلت لا هاخد مين؟ لو انا قلت لا مش عايز السادات هاخد مين؟ فوجي بعد كده
لو قلت لا هتاخد السادات
ال- 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 الرئيس السابق يعني حسني مبارك عمل الاختراع الثالث اللي هو انه يحط شخصيتين جنبيه ودخلهم السجن بعد كده.
لا ده حط واحد بطربوش انا فاكر وقال لك لو كسبت هتنزل رئيس مبارك.
فهو ده الوضع. فاحنا ما عندناش يعني ما حدش كان بيروح اصلا ينتخب، هنتخب ليه؟ ما هو عارف ان القضايا محسومه والتزوير مؤكد. فدلوقتي الناس نفسها بصدق تختار واحد كويس. معظم الناس نفسها بصدق، اهل البلد اللي فيهم خير كتير الحمد لله كتير في البلد ديت،
هل حضرتك حاطط خطوات لحد يكون بسيط؟ يعني اولا البسطاء هواهم اسلامي بلا شك وده بان في انتخابات مجلس الشعب
كويس.
انما اللي مثلا قاعد محتار وحاسس ان هو يعني مش عارف يركز بالظبط
حاطط انا اليات وحاطط خطوات
يعني انا يعني نقولها باختصار كده
يعني يعني انا هقول لك انا او اول صفتين حاططهم في هذا الرجل ان هو نمرة واحد يغلب على ظنك ان هو مش عايز
انه يكون زاهد في الرياسة
مش عايز انه يكون زاهد فيها
ودي
صعبة جدا دلوقتي انت تحس بعد الحملات الانتخابية اللي احنا شفناها والسجالات التي دارت بين الناس ان كل واحد فعلا عايز ولو فعلا واحد عايزها ده خطر على البلد وخطر على الدين تخيل يعني لو واحد فعلا يتمنى ان يكون رئيسا زي ما واحد جه قعد معايا برضو من ضمن الناس اللي مرشحين للرئاسة وقال انا طول عمري شايف نفسي رئيس من سن كم سنة صغير يعني مش عايز اقول عشان ما اوصلش تفاصيل الحديث يعني وانا شايف نفسي وده شيء خطير جدا شيء خطير انك انت تكون شايف نفسك رئيس وعايز تبقى رئيس فليه بقى الكلام ده تشوف الحديث بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم وده منطلقي في وضع هذه النقطة في البداية الرسول صلى الله عليه وسلم جاله أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه ومعاه اتنين من أولاد عمه الاتنين من عيلته زي ما يكون هو كده إيه بيتوسط ليهم الاتنين دولت
تزكية
عايزين حاجة منك الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ولنا على عمل مما ولاك الله يعني أنت عندك ولايات كتيرة دلوقتي ما شاء الله دنت لك الأرض الجزيرة العربية كلها معك ادينا عمل ولاية ولاية على
محافظة
قبيلة يعني. ولاية على محافظة ولاية على قطاع صغير ادينا ولاية رد الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي تخيل الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالهمش ايه كفاءتكم ايه امكانياتكم وليتوا ايه قبل كده خبراتكم الإدارية خبرات قال جملة قاطعة قال إن لا نولي والله هذا الأمر أحدا سأله أو أحدا حرص عليه قفل الباب اللي عايزها مش هنديها له ده شيء ممكن انت تقول لي طب يسمع منه طب ياخد هو بدان استشرف اليها فممكن يسير امور البلد لصالحه هو وليس لصالح البلد
اذا حد رد على حضرتك مثلا قال لك سيدنا يوسف قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم
جميل وانا هقول لك انا قراءه لي خاصه لهذه الايه وفكر حضرتك معايا فيه وانا اطرحها لكل العلماء طرح جديد لهذه طبعا هذه الآية الناس بتاخدها كبكب او كدافع يطمئنه انه يطلب الرئاسة
انا بقى الامام انا بقى رئيس مجلس الادارة
سيدنا يوسف قال اجعلني على خزائن الارض فانا بقول لك انا امكانياتي تناسب الرئاسة اجعلني على خزائن الارض انا امكانياتي تناسب الوزارة اجعلني على خزائن الارض انا كذا 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 ضاع الحكم اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم بيتكلم فيه ده الآية ديت وكأنها كده بهذا السياق وهذا الفهم لغت
الحكم
اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قطع به إن لا نولي هذا الأمر أحدا سأله
ولا أحدا حرص عليه
إيه الحل بتاع الموضوع ده أرجع أخذ الآية في سياقها يا شيخ خالد الآية في سياقها بتقول إيه الملك قال لسيدنا يوسف إيه قال إنك اليوم لدينا
مكين
أمين قال اجعلني على خزائن الارض سيدنا يوسف ما راحش طلب منه الاماره وقال له انا جاهز اكون امير هو الملك قال له خلاص انت ممكن انت معين انت دلوقتي اصبحت في كرسي من كراسي الوزاره في مصر طب انت امكانياتك تسمح ان انت تتولى اي هذه الكراسي يا ترى تتولى الماليه يا ترى تتولى الامن تتولى الاعلام تتولى ايه بالظبط تتولى محافظه من المحافظات ما الذي تريده قال والله انا مواهبي وامكانياتي ما دمت قد عينتني في هذه الوزاره انا امكانياتي ماليه
امشي ماليه
اجعلني على خزائن الارض لكن هو لم يطلب هذا الموضوع انما زي بالظبط كده ما يجي الرسول صلى الله عليه وسلم يجيب فلان ويقول له خلاص احنا هنوليك هنعينك في هذا في مكان ما يقول له طب والله انا حطني في الحته الفلانيه انا عندي امكانيات اقدر في هذا المكان عن هذا المكان زي ما سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه لما الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ما يموت عينه على اماره عمان وراح تولى اماره عمان ومات الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء ابو بكر الصديق عايز يوليه على اماره جيش في حروب الرده الجيش الخامس حروب الرده فقال ايه قال سيدنا بعت له رسالة وقال له أنا يعني عايز أوليك على إمارة جيش وأرى إن ده فيه الخير لك في الدنيا والآخرة، لكن أنا متحرج إن أنا أشيلك من منصب إمارة عمان لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي كان حطك عليها. فقال إنما أنا سهم من سهام الله عز وجل، ألقي بها حيث شئت. الله يعلن عن تمام التجرد. أنا ما تفرقش معايا أنت حاططني هنا ولا حاططني هنا
قدام ورا الكاميرا ورا الكاميرا،
بدل أن إمكانياتي تسمح أن أكون هنا أو أكون هنا. أما لو يقول له تعال أوليك على قيادة الجيوش ولا يحسن القتال، لازم يقول له أنا لو أحسن القتال، لكن أنت لو عايز توليني وليني ممكن أكون في هذا المكان. فهو في 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 الآية ولي بالفعل يوسف عليه السلام، ولكن ظل المكان الذي يتعين فيه.
نعم.
فبالتالي أنا دلوقتي محتاج عشان أسقط هذا الكلام على وضعنا في مصر إن 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 حد يولي واحد ويقول له أنت تطلع تبقى رئيس، فهو يتقدم عندها للرئاسة. طب ما أقول لك ما الناس اللي تقدمت كلها في ناس ضغطوا عليها.
لا من هذا الحد؟
من هذا بالضبط؟ أنا أقول من هذا الذي يضغط؟ نعم. لابد ان مين دلوقتي بيعين الملك؟ مين دلوقتي عندنا الملك؟ هو الشعب دلوقتي.
نعم.
الشعب هو اللي بيختار واحد انه يبقى رئيس. ما عندناش ملك بيقول لواحد انت ايه لدينا اليوم مكين امين.
نعم.
فالان بدور الملك دلوقتي الشعب هو اللي بينتخب الرئيس. طب من الذي يمثل الشعب؟ القوى السياسية الكبرى اللي موجودة في البلد لما تيجي تدعم شخصية معينة وتدفع شخصية معينة، ده اللي ممكن اقول انه مدفوع ومدعوم بالشعب. قال انك اليوم لدينا
البرلمان مثلا على اساس ان كان من اختيار الشعب
والعلماء وكل اصحاب التوجه الاسلامي، الهيئات الكبرى.
نعم.
هيئه العلماء بشتى يعني نعم. اطيافهم وتوجهاتهم، الاخوان المسلمين، النور، الازهر، الجمعيه الشرعيه، الجمعيه الاسلاميه،
الاحزاب الاسلاميه عموما، الاصاله
المحمديه، غيره، وكبار الدعاه والعلماء والمفكرين الاسلاميين، هؤلاء يجتمعوا ويدفعوا شخص معين. انت عارف ان الاصل ان الشخص ده يعمل ايه؟ يقول لا مش عايز، لا يمكن اخد يا جماعه، يا شيخ فلان خدها، ولا يا استاذ فلان خدها، ولا يا باشمهندس فلان خدها، لا انا مش عايز. الاصل ان هو يهرب منها مش يجري عليها. فاذا يعني هرب وهرب 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 وضغطوا عليه وتولى، هذا يعان من الله عز وجل
ولا يوكل الى نفسه.
يعان. تخيل انت نص الحديث جميل قوي، سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري بيقول لعبد الرحمن بن سامرة رضي الله عنه وارضاه: يا عبد الرحمن لا تسال الاماره، لا تسال الاماره، فانك ان سالتها وكلت اليها، وان لم تسالها اعنت عليها. يعني يجي يعني تخيل، شوف المعنى،
ان ربنا يوكلك
لنفسك. شوف المعنى. يعني انت لو انت طلبت الاماره ربنا هيوكلك اليها. يعني انت بقى تصرف انت بعقلك وبامكانياتك وبموهبك لوحدك وانا سايبك، يتركه رب العالمين سبحانه وتعالى. وان انت لم تسالها اعنت عليها. من الذي يعينه؟
الله،
رب العالمين سبحانه وتعالى، الله عز وجل. طب انا في مثل هذا الوضع في بلدنا، الاوضاع المتقلبه ديت، البلطجيه والفساد القديم،
امني واقتصادي وسياسي واجتماعي
والاقتصادي المتداول
في كل حاجه،
واليهود وامريكا والاتحاد الاوروبي والشيعه وكل الملفات الملخبطه ديت وكل الازمات الطاحنه اللي بتمر بها مصر ديت، انت محتاج بقوه اعانه من الله عز وجل. والذي سياخذ الاعانه الذي لا يرغب في الاماره، الذي لا يسال الاماره، هو ده اللي فعلا يعان. واذا اعين عبرت البلاد من الازمه. فلذلك صار نمره واحد ان يغلب على ظني ان ده مش عايزها وان هو مدفوع دفعا اليها.
هناخد الحاجه الثانيه برضو دكتور رب، لان مهمنا جدا. اولا انا بس بريح اصحاب الالتراسونيك اللي بيخترقوا النوايا، الدكتور راغب السرجاني لن يترشح لرئاسه الجمهوريه، لان يعني كنا بندعبه قبل الحلقه بقول للدكتور راغب السرجاني المرشح المحتمل، قال لي انا هقوم امشي. مرشح محتمل مين؟ طبعا بعض الناس مجرد ما عرفوا ان احنا نجيب الدكتور راغب السرجاني على طول مباشره خالد عبد الله جايب الدكتور راغب السرجاني عشان الترشيح، كل حد يجي، جبت ممثل، جبت مذيع، جبت اي حد يبقى جايبه عشان يرشح رئيس الجمهوريه، كان انا مثلا معايا المفتاح اللي هعين بيه مين او ما اعينش بيه مين. فلنتقي الله قليلا، برجع اكرر اياكم الغلو، هتودوا البلد في داهيه بهذا الغلو. وللاسف للاسف للاسف ان يعني بحزن من الدعاء الذين ربونا على عدم الغلو فإذا بهم هم يغالون أنفسهم في هذا الأمر بهذه الصورة اللي فيها شيء مفزع، يدل على أن البلد زي ما قلت الدكتور راغب بعد ما هيجي رئيس معين باختيار الله سبحانه وتعالى وفق الناس اللي موجودة دي وإرادتها بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى ممكن تحصل مصايب سودة بسبب هذا التعصب وهذا الغلو انه بقت مسألة حياة او موت، يا انت يا ننتحر. نتقي الله. واللي عايز يرشح اي حد يتفضل. في حد بعت لحضرتك اسمه هيثم محمد نجيب يقول لك يا شيخ راغب يا ريت توضح موقف حضرتك من تدعم رئيسا بالله عليك ولا داعي للمواراة في الكاتب، فنحن لا نريد ان نكون نعاجا حتى يتفضلوا علينا باعلان من يؤيدون قبل الانتخابات مباشرة حتى نستطيع التقييم وشكرا.
نعم هقول لك انا طبعا ده هو للاسف ختم مش لطيف قوي يعني
آه.
انما الحقيقه انا بقول رايي ان انا ما نقدرش ندعم دلوقتي طالما الباب ما زال مفتوح.
نعم
وده كلام علمي بحت يعني انت ممكن تترشح شخصيه الان تكون افضل من الشخصيات الموجوده او انسب من الشخصيات الموجوده. طبعا افضل هو بيربطها على طول الى افضل في التقوى والورع والديانه و يعني مش لازم يكون بهذه الصوره، انما ممكن تكون انسب لهذا المكان
هذه المرحله
او اكثر نجاحا في هذا المنصب او اكثر فرصا للفوز بهذا المنصب. اذا ظهرت مثل هذه الشخصيه في الايام القليله القادمه، احنا عندنا باب الترشيح اتفتح يوم 10 مارس وهيتقفل اعتقد 8 ابريل.
نعم.
فلما يتقفل باب
بقت في صوره قدامنا للمولين فعلا،
عندي اعداد موجوده من سبق وممن سيظهر اسماءه، ساعتها انا اقول لكل الناس اللي بتتابع البرنامج ان شاء الله بعد غلق باب الترشح بساعات قليله ان شاء الله انزل بيان على الموقع بتاعي على islamistory.com بقول انا بدعم الشخصيه الفلانيه للرئاسه، انا ارى ان هذه الشخصيه هي انسب المترشحين الان. لكن الان لما بتدعم انت وخاصه الدعاة والعلماء اللي عندهم صوت وليهم طلبه ممكن يسمعوا كلامهم ويتاثروا بيهم، انا هقول انا افترضت ان انا طلعت على الفضائيات دلوقتي وقلت انا ادعم فلان الفلاني من الاسماء المرشحه الاسلاميه المرشحه، وبعدين بعد كده ظهر من هو انسب، فتقوم جاي طالع تاني على الفضائيات وانا اسحب دعمي لشخصية فلان وأضعه مع فلان، هذا يحدث بلبلة خطيرة جدا جدا عند الناس، وخاصة ان انت بتفقد كده المعايير اللي انت كنت بتقيم بيها. فانا اتمنى ان الناس يبقى عندها شيء من هدوء الاعصاب، واللي عايز يشتغل في حمل في دعم حملة من الحملات يشتغل مفيش مشكلة بالادب وبالضوابط الشرعية اللي قلنا فيها وبالاحترام للاخر وفي نفس الوقت مترقبين الوضع اللي جاي. الاخ اللي بيقول يعني الاخ هيثم لما بيقول موضوع النعاج يعني طبعا ده يعني انا ما اتمناش ابدا ان يكون في سوء يعني فهم للتاخر في ترشيح حد سواء من الاخوان او من النور او من غيرهم يعني في موضوع الرئاسه، لان ممكن فعلا
وصل الامر بعدم الوضوح اللي حضرتك بتقوله يا دكتور راغب. خلينا نتكلم بصراحه، انا ما بعملش اعتبار وخوف من حد، بحترم كل حد بيرشح اي حد طالما دي وجهه نظره وده اعتقاده، انما وصل الامر لفكره انك اديك شايف ممكن يتكتب ايه، احنا مش مخصومين على قفانا، احنا مش نعاج، كما لو كان منصب رئيس جمهوريه مصر العربيه في المرحله المقبله وانا ما زلت مصر الكارثيه بكل ملفاتها دي شيء سهل بسيط، يعني ده رئاسه النادي بنتقاتل عليها
طيب.
يعني رئاسه نادي الزمالك لازلنا حسب ان 10
سنين رئاسه المسجد
بتروح وبتيجي
يعني.
امامه المسجد فيها خناقات، فمنصب رئيس الجمهوريه هل بهذه البساطه ان انا اخضع يعني ووصل الامر معانا بعتبر فيه نوع من انواع الابتزاز بقى بالنسبه لي خلاص تخوفني ترعبني تشتمني تبهدلني تقول لي هعمل فيك هادي عليك لو انا ما اخترتش. وصل الامر انه مؤيدين او مؤيدي المرشحين المختلفين بقى على صفحات الجرايد وفي الانترنت الواحد بيقعد والله العظيم في منتهى الحزن ده يشتم ده وده يشتم ده ليس لها الا فلان ده ليس لها بعينك مش هتشوف ده انت والله ده اللي حياه ومتخيل ان بعد كده القلوب مش ممكن هتصفو بسهوله.
لا للاسف الشديد ما هيعمل ازمه كبيره
يعني جدا. انا عايز حتى حضرتك تتوقف ما عند يعني واقعه خيبر، لو اعطينا الرايه غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله ومع وجود الفاضلين الشيخين الجليلين يعني ابي بكر وعمر اعطاها النبي لعلي بن ابي طالب.
لو اكتر من كده طب سيدنا علي بن ابي طالب برضو يعني رابع اربعه وهو له من القدر والمكانه الكبيره جدا، لكن انا هديك موقف يعني اصعب من هذا الموقف، موقف ولايه سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم على 200 من وجوه المهاجرين والانصار على سرير ذات السلاسل وكانت السرية بعد إسلام عمرو بن العاص بخمس شهور فقط، خمس شهور فقط، ولا سيدنا صلى الله عليه وسلم سيدنا عمرو بن العاص على هذه الولاية وفي الجيش بقول لك وجوه المهاجرين والأنصار. ولما راح أبو عبيدة بن الجراح بمدد له رضي الله عنه وأرضاه، وكان معاه في المدد أبو بكر وعمر، وحصل جدال ما بين الفريقين، يا ترى اللي يتولى الأمر عمرو بن العاص يكمل في الإمارة ولا أبو عبيدة اللي جاي مدد هو اللي يتولى الإمارة، فاختلفوا. فسيدنا أبو عبيدة قال له تولى أنت الإمارة، وسمح لعمرو بن العاص يكمل إمارة على كل الجيش ده. ولما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم قال إني لأولي الرجل وفي الجيش من هو أفضل منه، لأنه أكفأ وأبصر بالحرب، لأنه أبصر بالحرب. أبصر بالحرب دي معناه أنه عنده القدرة
يدير شؤون المعركة،
يقدر يدير شؤون المعركة بشكل أفضل، وبالتالي هو انتخب في هذا المكان مع وجود أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والقصص دي كلها وطلحة، يعني أسماء كبيرة جدا وأسماء على فكرة عسكرية برضو، يعني أبو عبيدة بن جراح هو عسكري
صحيح،
وهو من القادر
وأمين هذه الأمة
والمشهورين، يعني يجمع بين كفاءة وأمانة ويجمع بين تقوى ورع وقيادة، لكن هناك من هو أكفأ في هذا المكان فيولى هذا المكان. فأنا عايز الناس تاخد الموضوع بشيء من يعني من التجرد لله عز وجل وعدم العصبية للرأي، وفي نفس الوقت حسن الظن بإخوانك اللي بيخططوا بيفكروا. يعني أنت انتظار الإخوان المسلمين، لا شك أن الإخوان المسلمين يعني جماعة نحسبه على خير ونزكى الله أحدا، ولها جهد طويل جدا وتاريخ قيم جدا جدا حقيقة، وبتختار دلوقتي هذا أولا اختيار في غاية الصعوبة، هذه شهادة أمام رب العالمين سبحانه وتعالى قبل أن تكون شهادة أمام التاريخ وأمام الناس، لازم يكون يراعى فيها حسن الاختيار بأكبر درجة ممكنة. في نفس الوقت هم في معضلة حقيقية، لأنه زي ما قلنا قبل كده أن ما فيش واحد شخصية، ما فيش نائب رئيس الجمهورية كان صالح جدا أو الوزير فلان الفلاني اللي كان صالح جدا وبالتالي فأنا برشحه وأنا مستريح، لا، المنظومة القديمة كانت فاسدة، فهو لازم يشيل المنظومة القديمة واللي تحتها واللي تحتها واللي تحتها عشان في الآخر، فلما بتنزل تحت قوي كده بعيد عن المنظومة الإدارية الأولى للبلد بتجد الأمور الكفاءة فيها ما هياش بنفس القدر اللي موجود عند الآخرين، فهو في حرج شديد. الحاجة الثالثة مهمة جدا ان ممكن تكون لعبة سياسية، المانع ان هو بيخبي اوراقه عشان ما تتكسرش، المانع ان هو بيلعب جيم مع الاتجاه الاخر اللي قدامه، الاتجاه الليبرالي ولا الاتجاه العلماني ولا الاتجاه اليهودي ولا الاتجاه الامريكان، مين عارف لو اعلن الشخصية اللي هيقولها دلوقتي ممكن كام واحد يأثر عليه، ولعله الان ساعي في اقناع شخصية معينة والشخصية معينة غير قابلة للموضوع او في موازنات ومؤامات، الموضوع معقد جدا. باب الامر يعني لازم يدخل تحت احسان الظن بالمؤمن، احسان الظن بالمؤمن. والاخوه في النور قالوا نفس الكلام وكلام جميل جدا، قال احنا مش هنرشح حد الا بعد غلق باب الترشح، كلام في منتهى الحكمه وفي منتهى الروعه. انا دلوقتي بيظهر لي كل شويه اسم جديد، الاستاذ منعم الشحات، الشيخ منعم الشحات امس قال كلام يعني حقيقه انا اجله جدا واقدره جدا، جزا الله كل خير، ان هو الاحد المرجحات الكبرى في اختيار الرئيس اللي هندعمه ان يكون عنده موافقه من الاخوان، يعني ان يكون في توافق بين النور وبين الاخوان عليه، وان هو ما عندوش مانع كما نقل لي التصريح انا قراته ونقله على موقعي على اسلام ستوري، ان هو لو كان عنده واحد واثنين وثلاثه واربعه اولويات كده لرئيس الجمهوريه الاسلامي فلان وفلان وفلان وفلان، ما عندوش معنى ان يختار الاولويه الثالثه عنده كحزب النور اذا توافق مع الاخوان عليه. وده كلام في منتهى العمق. ليه الكلام ده؟ لان انا قلت من شويه ان انا ندعم الاقرب فرصه للفوز حتى وان كان هناك من هو اعلى منه يعني تقوى او ورع او كذا او كذا، لان انا ممكن ادعم شخص تقي جدا ورع جدا وهياخد مليون صوت، وادعم ان رقم اتنين في رؤيتي اسلاميا بس انا عارف انه ياخد 10 مليون صوت، لما انا ادعم ال 10 مليون صوت ده مع ان هو اقل من رقم واحد في اعتباراتي، لان فرصته افضل. لو انا فتدت بقى الصوت وديت ده مليون وده مليون وده مليون وده مليون، ممكن في الاخر اتجاه خارج خالص عن امنياتي واحلامي للبلد، اتجاه ليبرالي ولا اتجاه علماني ولا واحد بيشرب خمر ولا واحد ما بيصليش ولا واحد كذا، وفي الاخر عايزه يحكم القران والسنه، اذا كان هو مستحيل يحكم القران والسنه، فانت بتودي انت بتودي البلد في اتجاه عامه الناس اكتر من 70% مش عايزين هذا الوضع، فانا بادي لازمه كبيره للغايه. فده حكمه كبيره جدا في التصريح، وانا يعني احترمه جدا في هذا التعبير. وانا عندي طموح كبير جدا فعلا ان طالما احنا داخلين على مثل هذه الظروف الصعبة جدا ان شاء الله قادة الاخوان في مجلس يعني مكتب الارشاد مع المجلس التنفيذي لحزب الحرية والعدالة مع حزب النور مع قادة الدعوة السلفية مع رؤوس الحركة الاسلامية المجتمعين من كل التيارات في مصر هيقعدوا مع بعض ان شاء الله وده امل كبير جدا جدا يقعدوا مع بعض ويقولوا يا جماعة في النهاية بعد كل هذه الاسماء مرشحة احنا ورا فلان
بس مهم تصفى القلوب
ان شاء الله رب العالمين هو لو حصل على فكرة لو حصل ان القادة صفت نياتهم هذا ينتقل بالتبعية للأتباع
الجماهير الأتباع
يعني في معظم الأحوال طبعا برضو في مشكلة خطيرة إن, 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 إن بعد الثورة للأسف الشيء كنا لسه بنتكلم مع الأستاذ مجدي شبانة قبل التصوير بقليل إن بعد الثورة للأسف الشديد كتير جدا من الشباب ما عادش ليها كبير وبقى عنده حاسس إن معنى الثورة إن أنا أطعم في الكبير وفي العالم وفي الشيخ وفي الأستاذ و ما عنديش مانع واقعد أحط رجل على رجل أحطها في وشه وأقول رأي زي ما أنا عايز إحنا في ثورة على الأخلاق إحنا مش في ثورة على الأخلاق إحنا في ثورة لإصلاح البلد فأنا عايز الكبير يفضل كبير
والاحترام بالأخلاق
وحتى لو أنت هتعترض في آليات في أطر يعني في أدب في العرض في طرح مناسب يناسب القيمة العالية لهؤلاء الدعاة وهؤلاء العلماء وهؤلاء المجاهدين حقيقة في مسيرة طويلة جدا جدا قربنا نقطف الثمرة حرام نضيع الثمرة بهذا الصراع
والتعقل مطلوب قبل العاطفة والاندفاع في مثل الأمور السياسية بالتحديد
مؤكد
قبل ما أخذ فاصل معايا يدعوت الإسرائيلية من المؤسف عدم خوض عمر سليمان انتخابات الرئاسة عارف بيحرقوا الناس حتى لو في فرصة ان خلصنا عليه كده انه ايه يدعوت بتقول احنا زعلانين الإخوان المسلمون البرلمان يتجه لسحب الثقة من الحكومة انتهاء مشكلة المعتمرين المصريين بمطار جدة والطائرة تقلع بهم الى القاهرة انا مش قادر اصدق ان احنا هنفضل كل عمرة في مشكلة انا يعني وانا برضو في العمرة بتاعتي الطيارة وخناقات في مطار وقلبان الدنيا في مطار المدينة طائرة اتأخرت مش عارف ساعتين ثلاثة ولا اربع ساعات وممنوع يخش مين انا نفسي شوية بس يبقى في تحركات فيها شيء من نوع التواصل والتناغم بين السلطات هنا وهنا وإدارة المطار هنا وهنا عشان نخفف على الناس ده احنا قلنا قبل كده افتكروا في السلطات السعودية بالتحديد بقول الكلام ده والله لله عز وجل يعني اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه فعايزين نكون على قدر المسؤولية في خدمة المعتمرين اللي رايحين يعتمروا حتى لو حصل حتى تجاوز نفهمه لأن في ناس ساعات أول مرة تروح والأمور مرتبكة بالنسبة له وربنا يصلح الأحوال ويرجعونا بسلامة الله فاصل ونواصل خليكم معنا السلام عليكم ورحمة الله رجعنا لكم بعد الفاصل مع الدكتور راغب السرجاني في حوار ماتع من القلب الحقيقة والله لم يكن متفقا على هذا الحوار يعني أنا عندي أسئلة عن سقوط خلافة وهنتكلم طبعا عن جايزة يوسف كانو اللي حصل عليها الدكتور ربنا يكرمه وذلك فيه إنما الموضوع استرعى انتباهي الكتاب اللطيف بتاع كيف تختار رئيس الجمهورية ده وكان الدكتور راغب بنتكلم في مسألة الزهد ومسألة عصبية الأتباع ومسألة تقوى الله وعدم شق صف الجماعة بصورة فجة والاعتداء على نيات الآخرين المتواصل ليل ونهار وسيل الشتايم اللي بيجينا في رسائل أحيانا بالضغط انطق لحن حط السيخ محمد صرصور ودنك انطق لحسن هندي عليك ربنا يخرب بيتك وبيت عيالك مش عارف ايه المطلوب يعني شوية تروي واللي مالوش كبير بيشتري له كبير والاربع عيون وست عيون وعشر عيون يشوفوا اكتر من عينين اتنين وبالتالي النهاردة اتمنى ان تصفى النيات من قيادات الدعوة والتيارات والقوى السياسية المختلفة اللي هي الاسلامية انه يصف النيات لله سبحانه وتعالى ونقعد ويتفقوا خلال الأسبوع اللي جاي مين الأنسب لإدارة مصر في هذه المرحلة الصعبة الشكل الثاني دكتور راغب أو الشيء الثاني اللي يفكر فيه بعد ما حس إن اللي جاي ده ما عندوش نهم يعني أنا مثلا أسأل مرشح أقوله إيه لو لم تكن نويت أن تترشح من تنتخب يقولك أنا امبارح واحد قال لي كده والله يعني قال لي هختار نفسي وبقيت قاعد مستغرب يعني هل وصل بنا الثقة في النفس والاعتداد بالنفس إن أنا مش شايف حد تاني ان انا لو بقول لك لو انت مش هتترشح دكتور راغب تختار مين والله مثلا اتوقع يقول ايه والله هفكر حس خير ربنا شايف ان ده الانسب ماشي يعني بنفس السكه اللي انا بحبها.
هو خايف يرشح لك اسم الناس تاخده وتسيبه.
الحاجه الثانيه دكتور راغب, واحنا بنختار برنامج واحنا بنختار رئيس, مساله وضوح البرنامج الانتخابي. يعني انا خلال الفتره الانتخابيه كلها شايف برامج انتخابيه جيلي تتفاضى ما تعرفش تمسكها من حته معينه. انا هعمل انا هعمل انا هعمل, مفيش وضوح زي ما بنشوف مثلا ارقام. يعني بلاحظ ان حد يقول ايه احنا مثلا ميزانيتنا قد كده, هنعمل قد كده, كان علينا قد كده, في التزامات قد كده, بيدرنا دخل قد كده, مفيش ارقام خالص. السواد الاعظم بيتكلم كلام شايف انا معاين شويه او كلام مرسل.
كلام مرسل. هي حضرتك البرنامج الانتخابي طبعا ده يعني عشان تحطه بدقه ما ينفعش تحطه شخص, وخاصه احنا بنتكلم على حكومه او دوله ضخمه زي دوله مصر زي ما قلنا بتشبيكات وتعقيدات كثيره جدا. يعني انا هفترض ان اللي بيترشح ده للانتخابات الرئاسه هو في القضاء, او اللي هيترشح ده مهندس, او اللي هيترشح ده محامي او كذا او كذا. في فروع كثيره جدا في اداره الدوله طول حياته ما مرش عليها. يعني لو كلم واحد في القضاء ونزيه جدا جدا وامين جدا جدا وهو ما عندوش خلفيه عن الاقتصاد تسمح ليه بوضع برنامج, لو اتكلمت على واحد خاص عنده خبره بالقانون والدساتير و فما عندوش خلفيه عن كذا او كذا من امور السياحه, من امور المعاملات,
ملف الامن,
ملف الامني مع هيكله وزاره الداخليه, مع العلاقات مع اليهود, مع التعليم, امور كثيره جدا. الكلام ده محتاج مؤسسه, محتاج ان يضع ان هذا الشخص يكون مدعوم بكيان قوي وفر له هذه البرامج.
انت شايف حضرتك ان احنا محتاجين الرئيس في الاربع سنين الجايين رجل مش وان مان شو.
لا يعني لا خالص,
مش يتصرف بحكم,
مش هيعرف
اساسا. ده لازم يبقى معاه اقتصادي رائع, مع امن كده رائع, بحيث يبقى دوله مؤسسات ومستشارين على نزاهه.
انا عايز برنامج انتخابي متكامل, ما يطلعش الرئيس يقول انا بعبقريتي العظيمه جدا حطيت البرنامج ده من الالف الى الياء, حطيته في الاقتصاد وحطيته في التعليم وحطيته في السياحه وحطيته في كذا. ازاي مفيش انسان بيعرف كل هذه المنظومه بهذه الكفاءه,
وخصوصا ان
انا يكون عندي انا يكون عندي في حملتي انا مدعوم في الملف الاقتصادي بفلان الفلاني الاقتصادي المعروف المطمئنين اليه, مدعوم في ملفي الامني بفلان الفلاني اللي هو عنده خلفيه جيده جدا عن هذا الموضوع وانا اطمئن اليه, مدعوم في كذا كذا كذا. بالتالي في مؤسسه متكامله بتدعم هذه الشخصيه, فنطمئن الى البرنامج اللي موجود. الحاجه الثانيه مهمه جدا في موضوع برنامج حضرتك, ان كل الناس هتقول لك كلام جميل جدا جدا في البرنامج بتاعه. بالعكس انا عايز اقول لك ان لو انت جبت عملت جداول مقارنه هتلاقي معظم الايتيمز او العناوين اللي بيحطها المرشح فلان الفلاني زي المرشح الثاني زي الثالث. انا عايز اقول لك اكتر من كده, احتمال تلاقي تشابه كبير جدا بين منهج او بين برنامج المرشح الاسلامي وبرنامج المرشح الليبرالي وبرنامج المرشح الراسمالي واليساري. يعني هتلاقي تشابه كبير جدا, وهتلاقي كل واحد يضغط على الوتر بتاع الشعب اللي بيحبه. الشعب دلوقتي ماشي معي مع الاسلام, احنا مع الاسلام, ويطلع
انا فوجئت ان ممكن واحد عسكري شاف ان الشيخ حازم مثلا حضر قبول بكلمه الشريعه يقول لك وانا مع الشريعه,
وانا مع الشريعه,
راح داخل رساله لك وانا مع الشريعه.
انا عايز اقول لك يعني إن, ان 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 حزب يعني نجيب ساويرس في
الانتخابات المصريين الاحرار,
المصريين الاحرار كان في انتخابات مجلس الشعب كان حاطط يافطه انا مش ناسيها في ميدان الجيزه, وطبعا كان موجود في حاجات كتير بس انا كنت بشوفها كل ما انا اعدي على ميدان عيادتي هناك. طبعا ده اعلان عشان العياده يعني. فهناك وانا معدي الاقي مكتوب حزب المصريين الاحرار ليس ضد الماده الثانيه من الدستور. الله اكبر.
وكان محمد محمد يقول لك
دلوقتي دلوقتي يعني كله هيضرب على الوتر ده, هيقول لك كذا وانا مع الاسلام وانا او والله عداله اجتماعيه انا مع العداله الاجتماعيه. طب
انا اهلاوي والله انا اهلاوي وانا
كمان انا مع كل حاجه. هتلاقي برنامج جميل, اعمل ايه ساعتها لما الاقي كل برامج جميله؟ بص لتاريخ الرجل, تاريخ الرجل, تاريخ الانسان ده فعلا يتوافق مع هذا الذي يعد الناس به؟ هل يا ترى همه طول عمره البلد, وهمه طول عمره انه يساعد الناس, وهمه ولا كان عايش في حاجه خاصه بحياته الشخصيه جدا ومصالحه الشخصيه جدا؟ هل يا ترى كان عضو من اعضاء النظام الفاسد, اما كان فاسد زيهم واما كان راضي بفسادهم وعايش في المنظومه وماشي معاه, وجاي دلوقتي يقول لي انا شريف وانا مش هكرر كل اخطاء النظام السابق وانا كنت معاهم كده قدر الله ما شاء فعل وانا مش عارف
وسامحوني ولا ايه كده
يعني. انا هل الشعب المصري بهذه السذاجه ان هو يطلع انا انادي كل الناس ترجع لتاريخ كل شخصيه متقدمه. الكلام اللي هتسمعه كله رائع وجميل جدا جدا, وكل واحد هيديك برنامج في منتهى القوه. يا ترى انت عندك القدره على تنفيذ مثل هذا البرنامج؟ يا ترى البرنامج بتاعك ده واقعي؟
الاداره بقى
دكتور واقعي. انا مثلا هل انا يعني انا قاعد كل مصري اذا توليت الرئاسه بشقه على النيل وقاعد كل واحد ان هو ياخد راتب لا
يقل عن 10,000
واعمل علاقات قويه جدا جدا مع كل العالم واحرر فلسطين وامشي يعني واقعي؟ هذا الكلام في خلال الاربع سنين اللي تولاها انت عامل برنامجك ده اربع سنين او ثمان سنين او 12 سنه عامل زي ما كان اردوغان عامل تركيا 2020. لما تيجي تقرا الكلام بتاعه مبني على دراسات علميه ان هو من سنه كذا سنه كذا هيعمل كذا ثم سنه كذا لحد 2020 يوصل بالاقتصاد التركي الى درجه معينه وانتاج معين وترتيب معين على العالم بالارقام وبالحسابات. هو اردوغان مش قاعد يمسك ورقه وقلم وما طلع الاله الحاسبه وحسبها, هو معاه اقتصاديين بيحسبوا الكلام ده.
نعم.
معاه واحد وزير خارجيه ما شاء الله عليه
متابعة.
عنده نظريه وعنده رؤيه اغلو بيتكلم في هذا الملف, معاه واحد كذا كذا وهو عنده اداره, عنده حسن اداره
لازم حضرتك ان يكون اداريا ناجحا.
لازم يكون عنده حسن اداره للفريق لان انا عندي دلوقتي
يعني ممكن واحد من المرشحين المحتملين مش عارف يدير بيته
دي
البيت نفسه الدنيا متلخبطه فيه ويتكلم عن اداره الدوله
الصغير او عنده يعني ما عندوش اليات اداره فريق. فانا عندي فريق رهيب, انا عندي فريق بيدير دوله, عندي وزاره كذا وكذا وتنوعات. لا ليس بالضروره ان انا اكون فاهم في عمق كل وزاره بس انا اعرف ادير هذه المنظومه عشان اوجهها للمكان اللي هو الصائب اللي يصلح هذه البلد. فانا عندي حسن تواصل وعندي مساحه راي وعندي حب للشورى وعندي سماع للراي الاخر وعندي حفظ للوقت وعندي اداره للوقت وعندي كثره في الانتاج وعندي 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 من اليات الاداره الناجحه بحيث ان انا في الاخر قدرت ان انا اوجه كل هذه المجموعه وكل هذه التعقيدات والتشابكات. خلي بالك اللي هيجي يتولى وزاره اللي هيجي يتولى رئاسه مصر مش مفروض يفكر ان هو سينتخب من اتباعه من يقود هذه البلاد وفقط, لازم يكون عنده الاليه ان هو يستوعب التيارات المعارضه ليه, التيارات المخالفه ليه, التيارات المصارعه ليه.
فيهم كفاءه عندهم كفاءه
ممكن من عنده كفاءه. انا هستفيد حتى بالتيارات المصارعه ليا, ما عندي مانع ان انا احتوي. انت كان اوباما كان داخل في مع هيلاري كلينتون في اصطدام على مدار شهور شفناه
وزير الخارجيه,
وفي الاخر بعد ما تولى الرئاسه خدها وزير الخارجيه. ما يقدرش, لها كان ليها اتباع وكان ليها مؤيدون وكان ليها يعني ناس ينصرونها
شاطره في المكتب.
لو انا رميتها بكل اتباعها البلد خسرت. فانا ما عنديش مانع ان بعد ما يتولى واحد اسلامي انه يستوعب معه في حكومته فلان وفلان وفلان اصحاب التوجهات اخرى او اللي كانوا مرشحين ضده في الرئاسه ويديهم مكان يقدروا يخدموا بيه البلد ديت وفي نفس الوقت يسكن الام يعني انصارهم اللي حسوا بالهزيمه. احنا في الاخر مركب واحده في الاخر بلد واحده.
نعم.
روح ديت ايه اللي ممكن تعدينا ان شاء الله.
الشورى يا دكتور راغب يعني احنا طول عمرنا نقرا في كتاب ربنا وامرهم شورى بينهم. النبي عليه الصلاه والسلام استشار الصحابه في غزوه احد, استشارات كانت في غزوة بدر في مكان البئر الماء أو مكان المعسكر يبقى فين, حرب ورأي مكيدة ولا منزلا أنزلكه الله أمره. يعني مسألة الشورى إحنا طول عمرنا عشنا بفكرة إيه, بناء على توجيهات السيد الرئيس. اتفضل يا أستاذ, تم دعم مثلا محافظة إسماعيلية النادي بكذا, تم حفر مش عارف إيه, تم سفر إيه. مسألة الشورى برضو أليست الأمور معقدة إنه الرئيس اللي حيجي زي ما حضرتك قلت إنه انزل على راي الجماعه اللي حاول امتى ارفض رايهم, يعني تمشي الامور ازاي معاه برضه.
والحقيقه في ظل هذه الظروف اللي احنا عايشين فيها لازم ينزل على رايهم. انا ارى طبعا خلاف موجود بين الفقهاء والعلماء الشورى ملزمه ولا معلمه, وانا ارى ان الظروف اللي بتمر بها البلد دلوقتي لازم نختار راي ان الشورى ملزمه. ما ينفعش ان يمشي الرئيس دلوقتي بدماغه وياخد البلد في ظل وجود المجلس الاستشاري بتاعه, مجلس الشعب, مجلس الشورى, الوزراء اللي موجودين معاه في الحكومه, القضاء, الهيئات دي كلها. ما ينفعش ان انا اعرض بيها واقول والله انا شايف ان ده مؤنسب, انا شايف ان ده افضل. وتسير البلاد بعقل واحد. عندما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسير في قضيه وهو الرسول صلى الله عليه وسلم في قضيه من القضايا ليس فيها وحي كان يفتح المجال للشورى عند الناس جميعا، كل الناس تتكلم تقول رايها، واحيانا كان يخص بالشورى بعض الناس حسب القضيه اللي بيتكلم فيها. يعني ثمار المدينه مثلا في قضيه الاحزاب، لما كان عايز يعطي ثمار المدينه لغطفان استشار السعدين، سعد بن معاذ وسعد بن عباده رضي الله عنهما، لان هم اصحاب القضيه، هم اصحاب الثمر او التمر ده اللي هو هيديه لغطفان. رايكم ايه في هذه القضيه؟ قالوا له مباشره يا ترى في وحي في هذه القضيه؟ لو في وحي خلاص احنا ساكتين. قال الله قال الرسول ما عندناش راي، انتهينا، احنا سمعنا وطاعه. لو الموضوع في راي احنا نقول راينا. نفس الكلمه اللي قال الحباب بن المنذر قبل كده في موقعة بدر، هو منزل انزلكه الله فلا نتقدم عنه ولا نتاخر، ام هو الراي والحرب والمكيده؟ لا هو الراي والحرب والمكيده، خلاص قول رايك ويمشي على رايه الرسول صلى الله عليه وسلم. وموضوع الخروج في غزوه احد في منتهى الوضوح، الشورى اجتمعت على الخروج والرسول صلى الله عليه وسلم رايه انه ما نخرجش،
كان عايز يعطي
لا ننزل على راي الشورى ونخرج. طب ده انت اعقل البشر واحكم البشر واعظم البشر، وهو صرف النظر عن قضيه الوحي. يعني انت بعيد عن الوحي، انت المقدم في الراي، ومع ذلك لا ننزل على شو بيعلمنا.
حتى لما حصل اللي حصل ربنا قال له فاعفوا عنهم واستغفر لهم
وشاورهم في الامر. يعني انت
ما تبقاش دي نهايه يعني.
وعلى فكره الناس بتعتقد يقول لك ان الراي اللي خدوه كان غلط، كان غلط، ومع ذلك ربنا قال له خد بالشورى. لا ما كانش غلط. انا عايز اتخيل لو حصلت هذه المصيبه ونحن في داخل المدينه، كانت خلصت المدينه. يعني الراي الاصوب عسكريا كان اللي الشورى خدته، والبركه دايما في الشورى، عشان كده نزل عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. اما اللي حصل من مصيبه مش عشان هم خرجوا، عشان هم خلفوا،
عصوا رسول الله
من على الجبل وعصوا، مش لاجل ان خرجوا، بالعكس هم لما خرجوا انتصروا.
نعم.
مش حصل الانتصار في الاول؟
نعم.
متى حصلت المصيبه؟
لما عصوا
خلفوا امر الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فده ملف تاني خالص، ما خلصش الاوراق، ولا دي مشكله الشورى عامل لها. مش مشكله الشورى، الشورى جابت راي جميل جدا جدا.
المعصية.
مشكله المعصيه.
نعم.
بالظبط على كده، بالظبط. نعم. كده. نعم. فانا اقول الشورى محتاجه متجردين يا شيخ خالد، محتاجه واحد عايز يرضى ربنا سبحانه وتعالى. فبقول رايي لله عز وجل، قدمته في مرحله اخذ القرار. انت قلت وانا قلت وانا هقعد اقنع فيك 1000 سنه ماشي، بعد ما خدنا القرار انا همشي معاك في اللي انت اخترته كشورى جماعيه ما لم يكن حراما. ما دام مش حرام خلاص انا معاك. فدلوقتي انا بقول ان انا عندي 7-3 في قضيه من قضايا الشورى. بعد ما اهم نقطه بقى في موضوع الشورى، ان بعد ما خدنا القرار 7-3 ما يطلعش 7 يشتغلوا والثلاثه قاعدين يبصوا عليهم
يقول لك نستنى بقى ما غلطوا ادينا قلنا لكم واحنا قلنا لكم،
او حتى لو سكتوا سلبيين وما اشتغلوش بدون تعليق ما ينفعش.
خسرنا.
لازم تشتغل.
نعم.
تشتغل مع السبعه
وتشتغل بحب
وبحب وبقناعه. نعم. ان ده هيكون فيه بركه، وان ربنا سبحانه وتعالى يبارك في الراي الذي اجتمعت عليه الشورى.
نعم.
وبيطلع وراه خير احنا مش شايفينه دلوقتي،
حتى لو اتاخر شويه،
حتى لو اتاخر شويه. نعم. حتى لو لم نعلمه، لان ممكن يكون في خير احنا مش شايفينه.
نعم.
يعني
الاخوان بدايه صدام معرفش ولا ايه، العسكري يخضع لامريكا ويفرط في السياده والكرامه الوطنيه مثل المخلوع. طبعا نتمنى انه انت، انا بقرا اخبار عاجله بتجيلي ممكن يكون متفبرك،
مين
ممكن
الإخوان؟
يكون صحيح.
مين الاخوان؟ يعني لما قال الاخوان ده مين اللي اتكلم؟ عشان
ما حدش قال حاجه خبر،
ممكن يكون اي واحد من الاخوان في اي منطقه ولا وقال هذا الكلام،
ويوم جاي
المعلق على
موضوع بالظبط، مش مسؤول،
مش متحدث رسمي باسم جماعه الاخوان وقال هذا التصريح. الله اعلم. انا
محمد ابو حامد يؤكد هترشح للرئاسه. يا ابني ما احنا قلنا رئاسه 40 سنه وانت لسه عيل، ما ينفعش. قال نائب محمد ابو حامد برنامج ممكن على قناه سي بي سي انه قد يترشح للرئاسه لتحقيق حلم دوله بفكر الامام محمد عبد الله. والله العظيم احنا ما عايزين منك حاجه خالص، انت خليك بس في برنامج نايل سينما. امبارح بعدي بشوفك كده لقيتك برضه وانتوا بتتكلموا عن السينما مش سايب الاخوان والسلفيين، واحنا مشكلتنا مع الطيارات دي اللي بتفرض فهمها على الاسلام. اقعد بقى اهدى واتكلم، ما تخليش افتح لك ملف واديك في داهيه. اتقي الله شويه واسكت، اسكت شويه، خليك مشاكل الشعب في المجلس اللي انت فيه، بدل ما انت عمال تتنطط على كاميرات الفضائيات في سي بي سي ونايل سينما ودريم وهلا سرحان وبتاع، وداوش دماغنا بعفريت الاخوان المسلمين اللي راكبك ده. نجيب لك حد يرقيك ويطلعك، طلعه منك. معانا برضو السلام عليكم، بارك الله فيكم، امضي يا شيخ خالد فانك ان شاء الله الحق. اسال الله ذلك وان يغفر لي ان لم اكن، وان شاء الله مصر ستبقى شامخه وشوكه في حلق اعدائها. نحب ابتلاء انت والدكتور رغب السرجاني، يقولون معكم من فلسطين. رساله حضرتك، هل تصريح المرشد بعدم دعم اصحاب التوجه الاسلامي ذكاء سياسي؟ دكتور رغب قال جايز يكون في مناورات سياسية.
لا ما أنا أرجع بس النقطة دي أعلق عليها.
اتفضل.
هو المكتب الإرشاد يعني قال إن الكلام ده ما هوش يعني كلام متفق عليه في المكتب.
نعم.
وإنهم بيحرصوا على إن 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 المرشح يكون بخلفية إسلامية وبمرجعية إسلامية. فحتى لو كان هذا الكلام قاله المرشد بهذا النص فهو ممكن يكون حوار قصد به شيء ولم يعني يكون هذا هو المقصود الجماعة بشكل عام.
نعم.
وإحنا مش هنتتبع يعني الألفاظ بتاعت كل واحد عشان نقول يا ترى كان قصده هنا إيه وقصده هنا إيه. إحنا بقول في النهاية حتى لو كان قال هذا الكلام ففي النهاية الجماعة بتقول إن هما بيبحثوا فعلا عن واحد صاحب شخصية صاحب مرجعية إسلامية وليه توجه إسلامي. نعم. الأيام القادمة هتكشف كل ما نفترض دلوقتي انه كذا او كذا او كذا هيبقى مقطوع.
المفروض ان احنا على الاقل لما يقال الكلام نعرف سياقه اللي اتقال فيه واتقال ازاي لان برضو عندنا الاقتطاعات اللي بتحصل ممكن تعمل توريط وشتايم بدون مناسبه.
صحيح.
ودلوقتي اي حد مش عاجبه اي تصريح بيشتمك قبل ما يتاكد اذا كنت قلته ولا لا. نحن في انتظار كتاب شامل في التاريخ الاسلامي والحديث للدكتور راغب فمتى يا شيخ خالد نعمل استفتاء للشعب على الشريعه الاسلاميه او الدستور. ابو عبد الله طبعا نستفتي عن الشريعه ده تهريج
ليه؟
يعني اصلا انا مش اسف التهريج عليك يعني ان احنا كاننا بنقيم هل ما انزله ربنا تبارك وتعالى احنا نوافق عليه ولا لا. احنا موافقين عليه يعني غصبا عن عينينا لان هذا ما اختاره الله وما حكم به الله وما اوجبه
وهذا
الله.
هو الافضل بالضبط. للبشر حقيقه.
نعم.
انا عايز اطمن الناس معلش شيخ خالد اخش في مداخله بخصوص هذا الموضوع. الشريعه يا اخواننا ما هياش قيود هتعذبك في حياتك عشان في الاخر تخش الجنه. الشريعه كلها رحمه.
صحيح.
الشريعة كلها عدل. الشريعة كلها حكمة. أي أمر كما يقول ابن القيم رحمه الله أي أمر خرج من الحكمة إلى العبث أو من الرحمة إلى القسوة أو من,
العدل, إلى
العدل إلى الظلم فهو ليس في الشريعة. اطمئن إذا ربنا سبحانه وتعالى وضع قانون فهذا القانون ليسعد الخلق في الأرض.
نعم.
ثم ليصل بهم إلى جناته في السماوات العلى. وإن خالف الناس هذا القانون فإنهم يعيشون معيشة الضنك في الدنيا وفي الآخرة عذاب أليم.
حيثما مصلحة فثم شرع الله. أرجو من الدكتور راغب ترشيح نفسه ونحن معه لأن أكثر واحد يحس بالفقير هو إن شاء الله يحس بالفقير ويعمل على أنه يعني يحض الناس على مشروعات خيرية. لكن التصوري زي ما قال الدكتور راغب لن يرشح نفسه عشان نقفل الباب بتاع النوايا ونخلص من الحدوتة اللي قاعد مع نفسه في الحلقة. الأخ خالد تصور أن محافظ أسوان يوافق بصرف حوافذي وعميد اسمه علاء يرفض حتى صرف مرتبي ولم أصرف مرتبي من 3 شهور ومعي ما يثبت ذلك. أخي الكريم كلمنا وإحنا هنتصل بمحافظ أسوان المحترم وحنحاول نتكلم معاه. والرسائل طبعا اللي بقرأها دي جات لنا على 94 من مصر ومن خارج مصر رسائل موجودة على شمال الشاشة. كان عندي رسائل لسه جالي من دلوقتي امبارح معظمها تعنيف لشخصي برضو بخصوص الشيخ حازم صلاح اسماعيل حفظه الله وزعيق وتوتر واحنا بدأنا نكره القناة والبرنامج. انا بقول اللي بيكره القناة والبرنامج جزاك الله خيرا معاك ريموت روح في اي حتة انت حابب تتفرج عليها ما تتابعنيش. ده يزعلني طبعا لان انا اتمنى اكون متواصل انما طالما انت عايز تفرض عليا وجهة نظر وعايزني اخلي البرنامج بتاعي ان انا امشي في سكتك وفي رايك وفي معتقدك ايا كان شكله صح ولا غلط دي مش حرفيه اعلام ولا مهنيه الحقيقه على الاطلاق. احنا هنا لخدمه اي حد في التيارات الاسلاميه دفاع عن شرع ربنا باستماته وغلظه احيانا بتزعل مننا بعض الناس ويقول لك انت عصبي زياده عن اللزوم. ان اتعصب للحق فلمن اتعصب وبالذات لان شرع الله هو الحق وسنه النبي الحق مفيش كلام. اما مساله ان انا يعني مش عارف بحب مين اكتر من مين اتصور ان دي ممكن تبقى حاجه شخصيه قدر المستطاع بحاول ما اطلعهاش. عايزين نبقى منصفين واحنا بنتعامل وزي ما قلت لكم اللي زعلان ومش حابب برنامج في مليون برنامج بديل يقدر يروح يتفرج عليه. الله يجزيكم كل خير بس يكف عنا اذى بالرسائل اللي فيها شتايم او طعن في النوايا. دكتور راغب حضرتك قلت حاجه جميله جدا كيف يمكن ان نعرف كل هذه المعلومات عن المرشح لرئاسه الجمهوريه. حضرتك اول حاجه قلت لا تسلم قيادك لوسائل الاعلام.
طبعا وسائل الاعلام للاسف الشديد احنا واخدين وسائل الاعلام ديت ميراث النظام السابق في معظمها. يعني للاسف الشديد كان ليها توجهات كثيره جدا يعني محاربه للدين ومنائيه للشريعه على مدار السنين طويله. حتى الاعلام نفسه مش بس في التلفزيون، اللي كان يصدر لي ويرقى ويصل إلى المناصب، اللي بيضع السياسات، اللي بيختار الأشخاص، كل ده كانت توجهات ضد الإسلام وضد الإسلاميين وضد كذا، والنظام كله كان ضد الإسلاميين. فنتج عن كده أن اللي موجود دلوقتي من الإعلام للأسف الشديد بيدلس على الناس كثيرا عشان يعني يسيء صورة الإسلاميين ويحسن من صورة الآخرين. فأنا ما اسمعش هذا الكلام، ما سلمش قيادي إلا لمن أثق بدينه وبتقوى في الكلمة، لا يكذب، لا يدلس على الناس، لا يخون، لا يغدر، لا كذا لا كذا. ده اللي ممكن ممن هم على الشاشة بهذه الصورة قليلون للأسف الشديد،
ما يكونش تحول بشكل فج.
وطبعا شفنا كلنا حتى من هؤلاء اللي كان ضد الثورة بكل يعني قوة صار معها بكل قوة،
كان مش مسألة اللي كان بيدعم الثورة، كان قبل الثورة مع النظام بكل قوة
بكل قوة. فأنا يعني أنا لازم أنا أكون عندي نوع من الحكمة، الإعلام عشان يتغير إلى الأصلح وإلى ويؤدي دوره الحقيقي اللي مفروض يكون جوه دولة صالحة، هياخد الحقيقة وقت طويل جدا. أنا أتوقع ياخد عدة سنوات عشان ينضبط حال الإعلام ويرجع إلى الصورة اللي نتمناها ليه. في نفس الوقت الإعلام الإسلامي اللي موجود في مصر ليس بنفس القوة ولا الدعم المالي ولا الدعم التقني، وبالتالي فعندنا مشكلة كبيرة جدا في أننا الكلمة اللي بتتقال في الإعلام الآخر بتصل إلى أعداد كبيرة جدا من الناس، والكلمة بتتقال في الإعلام الإسلامي بتصل إلى عدد محدود جدا من المشاهدين. وما زال الإعلام الإسلامي يعاني مشكلة أنه لا يشاهده إلا الإسلاميون، لا يشاهده إلا أصحاب التوجه الإسلامي، بينما هناك شريحة كبيرة جدا من الناس ما بتطلعش عليه وبالتالي ما بتسمعش الرأي الآخر. الكلام ده كله بيخليني أقول للناس عشان تكون فكرة عن المرشح ما تعتمدش اعتماد كامل على الإعلام، خد منه فكرة لكن دور في الأصول الصحيحة.
نعم.
الأصول الصحيحة أدخل على موقع هذا
المرشح
أسأل من أثق بدينهم وتقواهم ورعهم عن هذه الشخصية، هتلاقي في ناس قريبة منها، في ناس خبرت هذه الشخصية تعاملت معها. ادخل ازور
كل الجوانب،
يعني ازور مقراته واشوف. نعم. واتعامل معاه، لو قدرت ازوره هو شخصيا واتكلم معاه قضيه كبيره، وخاصه اصحاب الرؤى اللي ممكن تغير الاتجاه. يعني انا اهيب بالعلماء وبالدعاء وباصحاب الفكر والصحفيين والاعلاميين، الناس اللي عندهم حب لهذه البلد، انه ما ياخدش اخباره عن المرشحين الفلانيين ده من صفحات الجرائد. لا، انت عارف ان انت شخصية مؤثرة وعارف ان هيسمع بكلمتك ديت 1 و2 و3 و10 ألف او مليون من الناس، لو انت واصل لا روح قابله بقى واستخبر قوته وامانته وكفاءته وقدرته و وبعد كده قول رأيك اللي هتقوله قدام الناس وانت مطمئنك انت اخترت رأي الصح.
نعم. دكتور راغب، واحد بيقول للناس دي ظاهرة المصري، ليه الناس معتبرين الاسلاميين ما بيفهموش حاجة وان هم هيخربوا البلد وان البريين بس هم اللي بيفهموا؟ احنا عايزين بقى اجابات في اجاز، يعني
لان طبعا هو المعنى ده بيتكتب في وسائل الاعلام على مدار 60 سنة.
طيب
هو 60 سنة بيسمع هذا الكلام فمتشرب هذه الفكرة، وبالتالي هو
خلص منها محتاجين وقت.
وبالعكس انا عايز اقول لك ان هو كل ما يظهر قدامه واحد اسلامي ناجح يقول لك فلان ناجح بس الاسلام مش ناجحين، فلان ناجح بس استثناء فكثرة الاستثناءات، وما شاء الله الاسلاميين ناجحين في اكثر من مجال.
سيد جلال بيسال حضرتك، هل ممكن يجي الرئيس ينهض بمصر في 6 شهور زي الظاهر بيبرز؟
لا ما اعتقدش، صعب ما اعتقدش. لا انا محتاج فتره. والظاهر بيبرز على فكره لما نهض، ويقصد الظاهر بيبرز وقبليه طبعا قطز، يعني نعم. قطز رحمه الله عمل شغل 11 شهر
طبعا،
لكن الاثنين دول كانوا نتاج تربية نجم الدين أيوب اللي قعد سنين طويلة يربيهم.
نعم.
كما مليك صغيرين أطفال ويربيهم على الفقه وعلى الشريعة وعلى حب الدين وحب القرآن والسنة وعلى الجهاد في سبيل الله وعلى حسن الإدارة والقيادة ومعاني كتير جدا جدا، حتى علمهم اللغة العربية، وصل بهذه المنظومة في الآخر أن هي يخرج منها من يصلح البلاد، تاخد وقت. يعني
إطلاق صراح الأجانب المحتجزين بمصنع كليوباترا مساء اليوم، مستشفى المنيرة يستقبل 3 حالات من اشتباكات التحرير. في واحد بيقول اللي هو الدكتور محمود سعيد مدير الاستقبال والطوارئ مستشفى المنيرة العام، بيقول ان المصابين تعرضوا لهجوم من احد اشخاص كان يحمل سلاحا آليا وتمكنوا من اسلاع السلاح وتسليمه لقسم قصر النيل. لا اخطأت شيخي وحبيبي خالد، لماذا لم تقل على باسم خفاجة انه لا تنسى انت شيخ ومحسب على الشيوخ، وقلت كان معايا واحد امبارح انا لا اعرف السيد باسم خفاجه، لكن انا ادافع انك انت قلت ان هو رشح نفسه. طبعا انا ما حبيتش اقول الاسم يعني، يعني هو ممكن يكون الدكتور راغب ما يعرفوش.
لا لا طبعا اعرف.
لا قصدي ما تعرفش انه كان معايا امبارح يعني.
لا ما اعرف.
لانه الدكتور راغب لما الدكتور باسم لما سالته امبارح من كنت تنوي الترشح لو لم تترشح، قال باسم خفاجي. فخلاص يعني حتى مش محتاج كنت انا اعلق يعني، خلاص القصه خلصت بالنسبه لي. اتمنى المحكمه تؤجل قضيه التمويل الاجنبي الى 10 من ابريل وتطلب ضبط الاجانب، دي احدث نكته هذا العام على فكره. ده ما موقف الدكتور راغب من اعلان المنهج الاسلامي بوضوح ودون محاربه؟ وما موقفه من المرشحين الذين يفعلون ذلك ويحاولون تمييع المنهج واخفائه لكسب اصوات غير الاسلاميين؟
لا انا طبعا لو انا مرشح اسلامي انا لازم اعلن بوضوح ان انا صاحب منهج اسلامي، وعشان كده انا مترشح لهذا المنصب. يعني انا صراحه اقول ان البلد عشان تخرج من ازمتها لابد من اعلان صريح ان انا مع القران والسنه ومع المنهج الاسلامي وراضيين به ومطمئنين اليه وفرحانين جدا جدا وفخورين اننا بنرفع الكتاب والسنه في ايدينا. ما عندي نوع من الخجل والمواربه ويقول لك انت بتضحك. الرسول صلى الله عليه وسلم فتره مكه المكرمه مش فتره المدينه المنوره، مش فتره الدوله، ده قبل الدوله كان بيمشي في الشوارع يقول للناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا، قولوا لا اله الا الله تملكوا العرب والعجم. بهذا الوضوح انا اتمنى الاعلان يكون، واجرك على ربنا سبحانه وتعالى وهو الناصر سبحانه وتعالى، يعني هو الذي يعني يؤيدك بمدد من عندي سواء في مرحلة الانتخابية أو سواء فيما بعد الانتخاب والنجاح والفوز بهذا المكان. وعلى فكرة بغير هذا المعنى حتى لو وصل مش هيودي البلد إلى مصلحة.
نعم.
البلد مش هتصل إلى ما نتمنى إليها إلا إذا رضي عنها ربنا عز وجل، وربنا لن يرضى إلا عمن نصره بوضوح ولم يستحي أن يرفع راية لا إله إلا الله ورسوله.
نعم.
ده لازم يكون عندنا قناعه كده.
دكتور راغب، محور معانا النهارده جايزه يوسف كانو في البحرين، عايزين نعرف سريعا فاله الكتاب ده اللي كان
كتاب مشترك الجايزه. نعم.
كتاب اسمه المشترك الانساني، نظريه جديده للتقارب بين الشعوب. ده الكتاب اللي فاز بجائزته الدكتور راغب السرجاني في البحرين الاسبوع الماضي. جايزه كانو دي ايه؟ طيب انا افتكرت كانو ده بتاع كينيا بتاع
لا لا هو الحقيقه كانوا عائله من عائلات الكريمه الطيبه في البحرين، وهي عائله قديمه ومن تجاره من يعني عشرات السنين، وعاملين جايزه باسم يعني احد يعني بوالدهم الاكبر اللي هو توفى سنه 45. رصدوا كميه او مبلغ من المال لتدعيم مسيرة العلم والعلماء، وبالتالي بدأوا يعملوا بعض الأنواع من المسابقات، ثلاث مجالات: مجال الثقافة الإسلامية ومجال الاقتصاد الإسلامي ومجال العلوم. وبالتالي هم في هذه المجالات المختلفة بيعملوا كل سنة طبق معين أو موضوع معين، وبيدعوا عامة العلماء والمفكرين والباحثين من العالم العربي كله انهم يكتبوا في هذه المسابقة. فمسابقة هذا العام كانت عن بعنوان تقارب الشعوب، او يعني ما يدعو يعني عمل يدعم تقارب الشعوب. فانا كان عندي كتاب اللي هو المشترك الانساني، وهي نظرية وضعتها لتسهيل التقارب بين الشعوب وتقليل وتيرة الحروب في العالم، وتقدمت بهذا الكتاب مع عدد كبير طبعا من الباحثين في العالم العربي. بفضل الله خدت المركز الاول، هو مش هو مركز الوحيد يعني، هو هي جائزه واحده. جائزه واحده يعني. فالحمد لله خدت الجائزه. والكتاب طبعا يعني انا بتمنى ان القراء يعني يطلعوا عليه، في فكره اتمنى ان تنزل الى ارض الواقع ونقدر ان شاء الله نطبقها ونقرب ما بين شعوب الدنيا كلها.
طيب يمكن انا عندي برضو حاجه مهمه جدا تخص الفترة القادمة، ده انا بقول لو عشان اقفل الباب، لو ان جماعة الاخوان المسلمين دفعت بالدكتور راغب السرجاني الذي يرفض فكرة الترشح الان قدامي بيقول كده على الملأ وقال لي في الفاصل، هل ممكن رأيه يتغير بناء على رأي الجماعة، ولا هذا الباب مغلق عند الدكتور راغب السرجاني على الاطلاق؟
هو الواقع ان الرغبة الحقيقية في ان هو يكون مغلق ان شاء الله على الـ على الـ على الاطلاق، لكن انت اذا اجتمع القيادات العمل الاسلامي المختلفه من جماعه الاخوان المسلمين ومن حزب النور على شخصيه واحده وحاولوا ان هم يعني يقنعوا هذه الشخصية بالتصدر لهذا المنصب، فهو ان شاء الله رب العالمين ان حسنت النوايا وصدقت النية لله عز وجل، فبهذا الدعم المشترك ما بين الطائرات المختلفة اتمنى لهذه الشخصية النجاح سواء كانت رغب السرجاني او غيره. وان كان طبعا هذا ما فيش فيه اي نوع من الحوار او التجهيز الداخلي، وانا بتكلم كلام واضح جدا وصريح، هذا الكلام ان فيه اشاعات كتيرة جدا بتقول مثل هذا الكلام ان فيه تدبير وترتيب لهذا الوضع، هذا ان تم فهيكون امر جديد لم يسبق الحديث عنه قبل ذلك.
دكتور راغب 88 سنة بتمر على سقوط الخلافة الاسلامية، ايه الدلالات الان دي اللي ممكن نقراها واحنا في الظروف الصعبة دي والتي ادت الى سقوط الخلافة حتى نتجنبها ولا تسقط مصر بمثل هذه الصراعات وتصل الى هذا الضعف اللي ما شفناهوش طول عمرها يعني؟
لعل من اكبر الاسباب التي ادت الى سقوط الخلافة العثمانية الاسلامية، والكلام ده طبعا كان في 3 مارس سنة 24 يعني معدى دلوقتي 88 سنة، كان موضوع الفرقة التي كانت بين المسلمين في ذلك الوقت وظهور قضية العصبيات.
نعم.
والذي دفع الى هذا الاتجاه كان الغرب بشتى الوسائل، كانت انجلترا، كانت فرنسا، كانت روسيا، كانت غيرها اللي دفعت الاتراك الى القومية التركية، ودفعت العرب الى القومية العربية، ودفعت في داخل العرب تفتيت العرب نفسهم الى قومية مصرية الى قومية سورية الى قومية عراقية الى هذه الاقوام، وجوه الكيان الواحد نفسه قسموا الى عناصر زي الاكراد وزي العرب وزي غيره. فهذا الوضع هذه التقسيمة مع مرور الوقت ادت الى تفتت الكيان الكبير اللي هو كان الخلافة الاسلامية، وبالتالي سقطت. فأنا أدعو، وطبعا العدو على فكرة لن يقنع أبدا بدولة مهما صغرت أن تظل متحدة، يعني إذا كان هو نجح في تفتيت الخلافة الإسلامية الكبيرة التي كانت تضم عدد كبير جدا من الدول إلى دويلات صغيرة، فهو ينظر الآن إلى الدويلات الصغيرة عشان يقسمها تقسيمة جديدة، والتقسيمة الجديدة هيدفع إلى تقسيمها أكثر وأكثر وأكثر. وإحنا شفنا أثار لهذا الكلام، وشفنا السودان بيفصل جنوبه حقيقيا،
ليبيا الان
وليبيا يدبر ليها طبعا التقسيم، ومصر شخصيا ما انت شفت مصر
حتى بمناسبه مصر بعض الاعلاميين اللي طلعوا قالوا على قضيه التمويل وضحكتوا علينا واكتشفنا ان في اوراق خرائط لتقسيم مصر، هل لسه في ناس يعني بتعبث باذهاننا مش فاهمه ان في مخططات لتقسيم مصر؟
مؤكد ان في مخططات، واحنا من زمان عارفين هذا الموضوع. هو لعل هقول لك على حاجه غريبه جدا، الناس اللي ناقشت المخطط اللي ظهر استغربت من شيء، قالت واين النوبه في هذا التقسيم؟ لان ليه قالوا هذا الكلام؟ ليه قالوا اين النوبه؟ مقسمين مصر لاربع اقسام فما فيهاش النوبه، لان الخرائط اللي كنا عارفينها قبل كده كانت مقسمه مصر لثلاث اقسام، قسم شمالي وقسم اوسط وقسم جنوبي في النوبه. فحتى هذا المخطط القديم معروف، ولما ظهر مخطط جديد قالوا اين المخطط القديم اللي كان موجود واللي احنا عارفين ان هو شغال وموجود؟ مخططات تقسيم مصر موجودة، مخططات تقسيم العراق موجودة والآن تطبق على الأرض الواقع، مخططات تقسيم السودان طبقت بالفعل، وما زال السعي حثيثا لتقسيم السودان إلى 5 مناطق ومش بس منطقتين.
نعم.
مخططات تقسيم إندونيسيا فصلوا تيمور الشرقية بالفعل 2002. فأنا يعني منين أنا مفترض؟ طبعا انا مش اقول لك يخوفك دايما من نظريه المؤامره، احنا مع نظريه المؤامره. انا بقول لا شك ان اعداء الامه يدبرون ويأتمرون، لا شك في ذلك، لكن انا اقول واطمئن المسلمين ان الكره في ملعب المسلمين، مؤامرات الغرب والشرق، مؤامرات اليهود وغيرهم على مدار القرون لا تؤثر في الامه الاسلاميه الا في حال ضعفها. فالكره في ملعبك، لو انت بقيت قوي ولو انت عدت ربنا سبحانه وتعالى وتوحدت قواتك وخدت اسبابك الكامله فلن تؤثر فيك هذه المؤامرات، لكن كوني انفي ان في مؤامرات وفي تخطيط هذا طبعا من العبث، لان مؤكد ان هو بيتدبر لك زي ما انت بتدبر له وبتحاول ان انت تكون قويا وتكون راشدا وتكون يعني مالكا لرايك، لابد ان هو بيبحث عن مصالحه هو كمان وبيدبر لك العكس، وده طبعا امر متفق عليه ومعروف.
انا معايا دقيقتين هقول كلمتين سريعا. عمرو موسى، الانتخابات الرئاسيه مهدده في مصداقيتها. عندي برضو رسائل للاخوه 94 20، ارجو من الاخ خالد توجيه نواب الشعب لغلق المواقع الاباحيه وتخصيص حلقه لذلك ان شاء الله، يعني في البرنامج بتاعنا عاملين ملف المواقع الاباحيه. يا ناس شرع الله الذي خلقنا وانزل لنا دستور، لو هيعذبنا في شرعه ما كانش خلقنا اصلا. جزاك الله خيرا، الله يوفقك شيخ خالد وبارك الله في سعاده الدكتور راغب. انا عبد فقير الله وعندي مبادره لله اسال الله الاتصال بي بالله عليكم. مبادره هي وقوف السيارات الملاكي في مصر ويكون الامر لله. تتصل بكنترول. اهلا وسهلا بيك يا شيخ خالد. من يكون محمد ابو حامد؟ محمود ابو حامد معرفش هو محمد ابو حامد او معروف في الاعلاميه محمد ابو خرطوشه. وفقكم الله لخدمه المسلمين وانارت عقوليه. مسلم شديد للدكتور راغب. السلام عليكم. انا بحب البرنامج جدا وربنا يبارك فيكم. يا ريت شيخ خالد فهمنا موضوع اسماء محفوظ. احنا الاسبوع بعد الجاي هنتكلم. قلنا الاسبوع الجاي معظمه مليان. هنتكلم في ملف الستات اللي عماله تسافر رايحه جايه كده تبع الجامعه الامريكيه وتبع امريكا والخطوط الفرنسيه والخطوط الانجليزيه ولبنان وتكريم امريكا لبعض الشخصيات بعينها زي توكل كرمان والناس دي. وهنعمل ملف الكلام ده. اسال الدكتور راغب على ترشيح الشيخ محمد حسان. نعمل توكيلات لترشيح محمد حسان رغم رفضه الشديد للترشح محمد جابر من الاسماعيليه. ده كان السؤال جه حضرتك. بارك الله فيك شيخ خالد جزاك الله خيرا. لابد من البعد عن المصلحه الحزبيه في اختيار الرئيس. اخيرا مشكلتين هقراهم بسرعه. واحد اسمه محمود سعيد بيقول لي بعد حضور رجل الاعمال صاحب فتح الله ماركت استاذ خالد فتح الله المحترم تقدمنا وبعض زملاء للعمل. تمت مقابله الاستاذه من الاتش ار وقالت لنا العمل متاح حاليا عامل ممرات ووافقنا وكان الرد مليء بيانات والاتصال الاسبوع المقبل لعمل انترفيو واستلام الشغل اول الشهر والسنه قربت تخلص ولا حد اتصل بينا. فهل يصح ان رجال الاعمال يستخفوا بينا وبمشاعرنا؟ انا لا اعمل في ظل الظروف القاسيه ولكن المشتكى الى الله. احاول اتصل بالاستاذ خالد فتح الله اتثبت منه من هذا. حتى الاستاذ توفيق عبد الحي كلمنا عن المكان حصل شويه يعني امور اداريه ازمت وصوله 20 فبراير وهو كان سافر قال انا مسافر خلال اسبوع واول ما حاول صالح ابلغ حضرتك بموضوع مكان غسيل السيارات. اخيرا هشام ابو طير ده بيكلمني بقاله 8 شهور ومحدش عايز يجيبنا او يجاوب علينا من وزاره الاوقاف كانه مش مصري مش مسلم مش راجل خدم في الاوقاف. بيقول انا اسمي هشام محمود عبد الحميد ابو طياره اعمل بوظيفه مؤذن بالاوقاف ومنتدى في العمل وحصل على دبلوم تجاره 98 اصبت بورم داخل الاذن وقاع الجمجمه والرقبه ادى الى شلل بالوجه وقطع العصب السابع الايمن وعدم القدره على الكلام وقد الغيت الاذن اليمنى فاصبحت لا اسمع الا بالاسره. وكل هذا حدث اثناء ما كنت موجود في العمل علما باني منتدى في العمل الاداري اكثر من 6 سنوات ولقد ذهبت الى وزاره الاوقاف لكي اطلب تسويه وضعي من وظيفه مؤذن لموظف اداري وانا الان على الدرجه 5 قالوا لي ما فيش هناك درجات فالرجاء من سيادتكم الموافقه على اعطاء درجه ماليه نظرا لهذه الظروف الصحيه كما قرر الكومسيون الطبي اكثر من مره. يعني بناشد الشيخ سالم عبد الجليل انه يهتم بمشكله الاستاذ هشام ابو طياره. الراجل بقاله بالظبط 6 شهور بيبعت لي رساله وكل فتره انسى وقريتها مره واديني بقراها المره الثانيه لعل قلب رحيم في اداره الاوقاف هنحاول نتصل بيهم يتعاملوا معاه. حتى مشكله ائمه شمال اوقاف شمال سينا عاملين اعتصام الثلاث الجاي منعوهم من حوافز 150% من شهر نوفمبر اللي فات وخصم 350 جنيه كان حطها الرئيس المخلوع بدل ايام ما كان بيروح الاحتفال لتلت القدر كده عشان يرين ان هو يعني ايه اسلامي يعني. فبالله عليك يا شيخ خالد توصل صوتنا للمسلمين. برضه هنكلم الشيخ سالم عبد الجليل. اخيرا الفريق حسام خير الله احد مرشحي الرئاسه دعمته دوله مجاوره ب 150 مليون دولار. هنبدا بقى نطرطش كلام على بعضينا اهو. دكتور عبد الله الاشعل صور الرئيس الجديد لن تعلق في الشوارع. عمرو موسى لاهل البحر الاحمر مستمر في معركه الرئاسه. دكتور محمد سليم العو علاقه مصر بامريكا ستقتصر على المصالح الماديه فقط واتطلع لوطن لا يظلم فيه مسيحي بسبب ديانته. الكلمه اللي انا قلتها دي كان بيقولها الرئيس كده بنفس الشكل اتطلع ليها. دكتور عبد المنعم الفتوح استمرار احاله المدنيين للقضاء العسكري تهديد للوطن. حمدين صباحي طبعا هو نزل النهارده ركب المترو مع الناس وكده يا رب بس يبقى في الرئاسه اللي هيوصل يعمل كده. حمدين صباحي اللي خايف من الشعب ما يرشحش نفسه. منصور حسن لا تحالفات وراء ترشيحي وليزل مساعد لي في حملتي وليس نائبا. بشكر حضرتك دكتور راغب السرجاني على حضورك. اسال الله ان يبارك لك وعليك وان يوفقك وان حضرتك تكون صوت قوي الحقيقه في الفتره المقبله
ان شاء الله
لرأب الصدع اللي حصل بين شباب التيار الاسلامي على اختلاف مستوياته بسبب مساله ترشح هذا من ذاك والعصبيه اللي موجوده. واتمنى ان حضرتك توصل رساله كده مهمه. لابد للعالم الا يخشى سطوه العوام ولا سطوه الحكام. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. دمتم في امان الله.
هذا البرنامج برعاية التوحيد والنور الراعي الرسمي للمواطن المصري.